يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا، تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 65، فاصل ونلتقي. عن بكر بن محمد الأزدي، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. هذا هو الجزء الثاني من حديث بدأته يوم أمس: هل مراجع النجف نواب لصاحب الزمان صلوات الله عليه، أم أنهم ليسوا كذلك؟ الحلقة الماضية كانت جزءا أولا من هذا الموضوع، وقد اشتملت على طرح مجموعة من الأسئلة المهمة، والمهمة جدا، والتي تدور مضامينها في العنوان الذي أشرت إليه قبل قليل. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، وإنما سأتواصل معكم من حيث انتهى الحديث. كما قلت لكم، الجزء الأول الذي تقدم، وهذا هو الجزء الثاني، والعنوان سؤال: هل أن مراجع النجف نواب لصاحب الزمان صلوات الله عليه، أم أنهم ليسوا كذلك؟ قطعا هم ليسوا كذلك، هم يمكن أن يكونوا نوابا للشيعة، الشيعة انتخبتهم وجعلتهم مراجع لهم، يمكن أن يكونوا نوابا للشيعة، يمكن أن يكونوا نوابا لإبليس، فإن إبليس يضحك علينا جميعا، يضحك علي وعليكم وعليهم على مراجع النجف، يضحك علينا جميعا. وأشخاص في ظروفهم وفي أجوائهم من أفضل ما يمكن أن يكونوا في خدمة إبليس أن يكونوا نوابا له، خصوصا وهم يلبسون عمامته، العمامة التي يلبسها مراجعنا. وحق الحسين وصفت في أحاديث أهل البيت بعمامة إبليس، إنها عمائم إبليس، والرواية في الكافي الشريف. هذه عمائم إبليس التي يرتديها مراجع الشيعة، لأن عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله ليست كذلك، لا في الشكل ولا في المضمون. حتى هذا الديزاين ما هو بديزاين عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الديزاين ديزاين عباسي، هذا التصميم وهذا الشكل شكل عباسي. إنها عمائم الطواغيت، إنها عمائم إبليس، إنها عمائم بني الشيصبان، هذه عمائم الشيصبان، والشيصبان اسم من أسماء الشيطان، هذه هي العمائم الإبليسية. فيمكن أن يكون مراجع النجف نوابا للشيعة لأنهم هم الذين اختاروهم، ويمكن أن يكونوا نوابا لإبليس، مثل ما قلت لكم إبليس يضحك علي وعليكم وعليهم. وأناس من أمثالهم الأنسب أن يكونوا نوابا لإبليس، وقد يكونون نوابا لتنظيم سياسي قطبي قذر، وقد يكونون نوابا لحكومة من خارج العراق، لحكومة من داخل العراق، لأي جهة. يمكن أن يكونوا نوابا لأي جهة، لكن من المستحيل، من المستحيل أن يكونوا نوابا للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. وقد اتضح لكم الأمر في الحلقة الماضية من خلال الأسئلة والمطالب التي طرحتها بين أيديكم، والتي تقودنا إلى نقطة واحدة، من المستحيل أن يكون هؤلاء نوابا لصاحب الأمر. إنني أتحدث عن مراجع النجف عموما، عن الذين ماتوا وعن المعاصرين وعلى رأسهم السيستاني، وعن الذين يقفون في الصف بانتظار موت السيستاني، وعن القادمين في الأجيال القادمة إن لم يكن ظهور إمام زماننا قريبا صلوات الله وسلامه عليه. يبدو أن المنهج الطوسية النجفية الشافعية المعتزلية القطبية الأخرق يبدو أنه باق على حاله، ويبدو أن منهج السفاهة والسفهاء سيبقى ينتج لنا من السفهاء الكثير والكثير، مثلما أنتج لنا من السفهاء فيما مضى من الزمان أو فيما هو حاضر الآن. حكايتنا هي هي، منذ سنة 448 حين عصف فيروس نجف طوسي 448 بالعقل الشيعي ودمره غاية التدمير، منذ ذلك اليوم المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا وإلى ما سيأتي من الأيام القادمة. إذن هناك نقطتان، النقطة الأولى حديثنا عنوانه هو هذا، هل أن مراجع النجف نواب لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أم أنهم ليسوا كذلك؟ النقطة الثانية جواب السؤال، إنهم ليسوا كذلك، يمكن أن يكونوا نوابا لأي كان، لكن من المستحيل أن يكونوا نوابا للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. إن أردتم أن تعرفوا حقيقة ذلك فعودوا إلى كل برامجي، وإن أردتم أن تعرفوا حديثا مختصرا فعودوا إلى الحلقة الماضية، إلى الجزء الأول من هذا الحديث، حيث طرحت أسئلة ضرورية ومهمة جدا يجب على كل شيعي أن يطرحها على نفسه وأن يفكر فيها وأن يصل إلى جواب بخصوصها كي يعرف أين يضع قدمه. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البان عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل نفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضين من شهر رمضان. نبدأ من هنا من حيث كان الحديث في نهاياته في الحلقة الماضية. رجاء اعرضوا لنا صورة الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي، إنه في النجف في أجواء حوزة النجف وفي أجواء المرجعية الشيعية عموما وفي أجواء مرجعية السيستان خصوصا. أعرضوا لنا رجاء صورة هذا الموقع على الشبكة العنكبوتية. هذه هي صورة الموقع الإلكتروني لمركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. لا أريد أن أعلق كثيرا، وإنما العنوان عنوان كبير دراسات تخصصية، وفي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه طلبا للإيجاز والاختصار، فإنني سأذهب مباشرة إلى أحد المشايخ وهو يقدم مقدمة لأحد نواب صاحب الزمان، إنه أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف. فهذا الشيخ الذي يقدم مقدمة أمام المرجع النجفي الشيخ بشير يقول في مقدمته وهي بين يدي: ما أحوجنا إلى أن نقوي روابطنا بإمامنا عجل الله فرجه الشريف، ولا نجد وسيلة نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها هو روحي فدا. يشير إلى العلماء والمراجع وإلى نواب صاحب الزمان. ولا نجد وسيلة نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها. مركز للدراسات الاختصاصية في الإمام المهدي في أجواء حوزة النجف، في أجواء المرجعية الشيعية عموما، في أجواء المرجعية السيستانية خصوصا، ها هو يقدم لنا نائبا من نواب صاحب الزمان كي يحدثنا عن صاحب الزمان وتحديدا عن مولده الشريف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على مقدمة الشيخ الذي تحدث قبل المرجع نائب صاحب الزمان بشير النجفي.
ما أحوجنا إلى أن نقوي روابطنا بإمامنا عجل الله فرجه الشريف، ولا نجد وسيلة نتوسل بها إلى ذلك أفضل وأحسن من الواسطة التي نصبها هو روحي فداه، إذ جعل العلماء هم حجة الله حجته علينا وهو حجة الله. وفي هذه المناسبة وبهذه النية الخالصة يقيم مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الندوة المباركة التي يلقي فيها سماحة آية الله العظمى الشيخ بشير النجفي هذه المحاضرة في هذا الخصوص، أقصد في خصوص الإمام المهدي عجل الله فرجه، فنستقبله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
سأعرض لكم جانبا من حديث آية الله العظمى شيخ بشير النجفي دام ظله الشريف، إنه نائب صاحب الزمان كما تدعي الشيعة لمراجعها. إنني أتحدث عن شيعة المراجع، لا أتحدث عن شيعة صاحب الزمان، ولا أعتقد أن شيعة لصاحب الزمان نراهم ونسمع بهم، نحن نقرأ عنهم في أحاديث أهل البيت وفي أدعية أهل البيت وفي زياراتهم الشريفة الذين نراهم حولنا، نرى شيعة المراجع. أتمنى على شيعة المراجع، أتمنى عليكم، أنتم ستشاهدون وتستمعون إلى نائب صاحب الزمان، بالله عليكم فيما بينكم وبين أنفسكم، هل تصدقون أن صاحب الزمان ينصب نوابا من أمثال هؤلاء؟ حكموا وجدانكم فيما بينكم وبين أنفسكم، لا تقولوا لأحد، فيما بينكم وبين أنفسكم سلوا أنفسكم، هل أن صاحب الزمان الإمام الذي نعتقد بوجوده وبكماله وبولايته المطلقة مثلما نخاطبه في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم، هل يعين نوابا عنه على هذه الشاكلة؟ هذا السؤال اطرحوا على أنفسكم وأجيبوا أنفسكم. اعرضوا لنا فيديو نائب صاحب الزمان آية الله العظمى شيخ بشير النجفي دام ظله الوارف، اعرضوا لنا هذا الفيديو حيث يحدثنا نائب صاحب الزمان عن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه.
ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل، يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر؟ هل يمكن إحراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل، مستحيل ذلك، لأن تولد زيد بن عامر يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمس. كونه من نطفة زيد أو الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، لأن واقع عمرنا محسوس، وأما أن وأنه كذب في رحم زوجته إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس، ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمرو لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع من عين ثبت عن عمر تولد من نطفة زيد، كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة يقالوا عددك نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام لأنه لا سبيل لذلك، إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاكر وقعت قطرة منها في مكانه، وامرأة خالد هذا ذاك جلست في ذاك المكان، والرحم يجب المني من الخالد، ربما تكون هذا من غير نطفة زوجي هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولد من نطفة فلان. هذه مرحلة، ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من عين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن قلنا هذا الرحمة يجب المني كمان. بل إخوتي من باب هذا تقريب المطلب لأبي حنيفة مسألة، هذا فتوى نقله حنفية وغيرهم، وموجودة هذه الفتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره، هذه الفتوى موجودة ومعروفة، أنه تزوج شخص وهو في المشرق امرأة في المغرب، وبعد فترة هذه مرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا، لم يراه، لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده. لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة، وهناك رحم المرأة جلب هذه النطفة فتكون منها.
بالمناسبة المراجع الآخرون ما هم بأحسن من بشير النجفي، السيستاني أو البقية، إن لم يكونوا كحال بشير النجفي فهم أسوأ من بشير النجفي، وحتى هذه الفكرة من أن السيستاني هو الأعلم في حوزة النجف هذا أمر في أجواء المعممين يعرفونه، فهم يشيرون إلى أن سعيد الحكيم أعلم وأفقه من السيستاني في الأجواء الحوزوية النجفية، لكن الميزان في النجفي هو الأكثر أموالا إن كان بالفعل أو بالقوة، والسيستاني حين عينه محمد تقي الخوئي كان الأكثر أموالا بالقوة في لحظة التعيين، فإن محمد تقي الخوئي لم يضع أموال الخوئي تحت يد السيستاني، لكن حين عينه مرجعا فإن الذين كانوا يدفعون للخوئي سيدفعون للسيستاني فسيكون الأغنى، ومن هنا صار الأعلم. ميزان الأعلمية في النجفي هو هذا، لا يضحكون عليكم بعناوين ومصطلحات، هذا هو الميزان. فبشير النجفي البقية ليسوا أحسن حالا من السيستاني أو غير السيستاني، إما حالهم كحال بشير النجفي أو أنهم أسوأ. وعقائديا بحدود حوزة النجف، لا بحسب موازين أهل البيت، بحسب موازين حوزة النجف التي لا تمت بصلة إلى موازين أهل البيت، بحسب موازين حوزة النجف بشير النجفي عقائديا أفضل من السيستاني، لابد أن أكون منصفا. فبشير النجفي عقائديا في جهة الولاية والبراءة بحسب موازين النجف، لا بحسب موازين أهل البيت، بحسب موازين أهل البيت كلهم في الهوى سواء، بشير النجفي وغير بشير النجفي، لكن بحسب موازين علم الكلام، بحسب المنهج الطوسي النجفي، بشير النجفي عقائديا أفضل من السيستاني بكثير، لكن بحسب موازين العترة الطاهرة كلهم في الهوى سواء. أنا أسأل الذين يتابعون برامجي ممن يتفقون معي أو يختلفون معي، أنا لا أعبأ لا بالذين يتفقون معي ولا بالذين يختلفون معي، لا أعبأ بأحد، هذه حقيقة أعيشها فيما بيني وبين نفسي مع احترامي للجميع، لكنني وصلت إلى هذه النتيجة ليست في لحظة واحدة، وإنما عبر مسيرة طويلة في هذه الأجواء الشيعية الملبدة بالفتن الشديدة منذ أن فتحت عيني في هذا الطريق وإلى هذه اللحظة. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في الكلام، لكنني سأذهب إلى مقصدي فأقول للذين تابعوا برامجي ويتابعونني، أنا واحد منكم، أنا واحد من الشيعة. إذا كان صاحب الزمان قد نصب بشير النجفي ونصب السيستاني والبقية وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض والبقية، إذا كان صاحب الزمان قد نصبهم نوابا وجعلهم حجة من قبله، فهل جعلهم حجة على بعض الناس أم على الجميع؟ مرادي من الناس الشيعة، هل جعلهم حجة على جميع الشيعة أم على بعض الشيعة؟ قطعا هم يقولون أيضا من أن الإمامة جعلهم نوابا على كل الشيعة. أنا واحد من الشيعة، أسألكم بالله بإنصافكم بوجدانكم، هل يمكن أن أقتنع مثلا ببشير النجفي أو بالسيستاني أن يكون حجة علي؟ بالله عليكم حكموا وجدانكم. حينما نصبهم صاحب الزمان لابد أن تكون حجيتهم واضحة صريحة، أذعن لها أنا ويذعن لها غيري. يعني إذا ما صادفتني واقعة وحادثة من الحوادث الواقعة، أو واجهت مشكلا عقائديا، بالله عليكم هل يصدق في حقي أن أعود إلى هؤلاء؟ أنتم ماذا تقولون؟ أنا أطلب تحكيم وجدانكم، وأخاطب الذين تابعوا برامجي وأحاديثي. أنا واحد من الشيعة، ليست لي من خصوصية مطلقة، وهؤلاء يدعون أنهم نواب لصاحب الزمان. بوجدانكم إذا ما واجهتني مشكلة في أمر عقائدي، في أمر فتوائي، في أمر يرتبط بالثقافة القرآنية، هل يصدق على هؤلاء أن يكونوا حجة علي وعلى أمثالي؟ فهم إما أن يكونوا نوابا على جميع الشيعة وحججا على جميع الشيعة، وإما أن يكونوا نوابا على بعض الشيعة وحججا على بعض الشيعة. ما هو الميزان؟ وما هي قائمة أسماء الأشخاص الذين يكونون هؤلاء نوابا من قبل صاحب الزمان عليهم؟ أي منطق هذا؟ وأي هراء هذا؟ بشير النجفي نفسه إذا أراد أن يرسل معمما من قبله مثلا إلى مدينة راولبندي في باكستان، إلى لاهور في باكستان، فهل سيرسل شخصا مثلا من المشخاب ولم يكن قد غادر المشخاب إلى أي مكان خارج العراق، ولا يعرف جملة واحدة من لغة الأردو، فهل يبعث به بشير النجفي إلى راولبندي أو إلى لاهور في باكستان؟ وحتى لو درس لغة الأردو، فهل حينما تكون لغته ركيكة وضعيفة وهزيلة، فهل سيرسله وكيلا عنه في الوقت الذي يوجد من أهل البلد؟ هل سيفعل ذلك؟ أم أنه سيرسل أشخاصا من أهل البلد يتكلمون بلغة البلد؟ والقرآن صريح وصريح جدا. مرت علينا الآية في سورة إبراهيم، إنها الآية الرابعة من سورة إبراهيم بعد البسملة: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. أنا أسألكم بالله عليكم، بشير النجفي كان يتكلم بلسان القوم الذين كما يدعى أنه نائب من قبل صاحب الزمان عليهم، هل هذا هو لساننا؟ وهل أن بشير النجفي كان قادرا على البيان، مع أن بشير النجفي بالقياس إلى الآخرين يتحدث بطريقة أفضل؟ هم سيئون، ولكن هذا المثال حينما نقايس بين السيئين هذا هو من الأمثلة الحسنة في الأجواء السيئة. أنتم الآن استمعتم إلى حديثه وهو يتحدث عن إمام زماننا، ماذا فهمتم؟ هو زيد أبو عمرو أو عمرو أبو زيد؟ وخالد من هو في هذا الوسط، في هذه الأمثلة التي كان يدلي بها في حديثه؟ وكيف تتم عملية جذب المني؟ هل هي بواسطة تكنولوجيا خاصة، أو أن طبيعة الرحم هي التي تفعل ذلك؟ إذا كانت طبيعة الرحم هي التي تفعل ذلك، هل سمعتم بمثل هذا؟ أم أن هذا من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا نواب صاحب الزمان في النجف، في النجف المتقدمة، مدينة التخلف، يسمونها بمدينة العلم والعلماء، مدينة التخلف والمتخلفين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. هل بين لنا بشير النجفي بلساننا شيئا؟ الحكاية هي الحكاية مع الخوئي، مع السيستاني، مع بشير النجفي، مع الماضين، مع الحاضرين، مع الآتين، الحكاية هي الحكاية. مثلما قلت لكم، إما أن الإمام الحجة أسطورة وخرافة لا حقيقة له، وإما أنه إمام سفيه ينصب لنا السفهاء وينصب لنا أشخاصا لا يمتلكون أدنى المؤهلات كي يكونوا نوابا عنه، وإما أنهم جميعا شلع من العروق، شلع من عروقهم، لا علاقة لهم بصاحب الأمر، وهذه هي الحقيقة. فالإمام حقيقة، والإمام هو سيد الحكماء. الحكمة تنضح من أفنيته وليس من ذاته، فهو أصل الحكمة وأساسها. فالإمام حقيقة وهو أصل الحكمة وأساسها، وليس من سفاهة تنسب إليه. السفاهة تنسب إلى هؤلاء الذين يضحك علينا بهم من أنهم نواب لصاحب الزمان. الحقيقة واضحة، لا تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمل. إما صاحب الزمان خرافة، إما أنه سفيه، وإما أن هؤلاء شلع بالكامل، لا علاقة لهم بصاحب الأمر لا من قريب ولا من بعيد. والنتيجة أن الشيعة مضحكة، هؤلاء يضحكون على الشيعة. ماذا تقولون أنتم يا أيها الأطياب، يا أيها الأحباب، ماذا تقولون أنتم؟ أليست هذه هي الحقيقة التي لا تحتاج إلى كثير من البحث والاستدلال والبراهين و و و نذهب إلى فصل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا رسمة، ولا من الإسلام إلا اسمة، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. عن أبي خديجة قال: قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: لا يخرج القائم حتى يخرج 12 من بني هاشم كلهم يدعو إلى نفسه. عن زرارة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ينادي مناد باسم القائم، قلت: خاص أو عام؟ قال: عام، يسمع كل قوم بلسانه. قلت: فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه؟ قال: لا يدعهم إبليس حتى ينادي في آخر الليل فيشكك الناس. مراجع النجف كلهم يتفقون على هذه السيرة. على أي سيرة؟ يتعاملون مع وكلائهم بنفس الطريقة. ما هي الطريقة التي يتعاملون بها مع وكلائهم؟ لو بلغ المرجع أن وكيله قد مدح مرجعا آخر وفضله عليه فإن الغضب سينزل على رأس ذلك الوكيل. لا أريد أن آتيكم بأمثلة، إلا أنني أريد أن أصل إلى هذه النقطة. بإمكاني أن أضرب لكم الأمثلة الكثيرة من وكلاء المراجع الذين ماتوا، أو من وكلاء المراجع الأحياء، ماذا فعلوا بهم لأنهم مدحوا مرجعا آخر فضلوه على المرجع الذي هم يعنونون باسمه، باعتبار سين من الوكلاء معروف هو وكيل للمرجع الأعلى، عنده وكالات من المراجع الآخرين لكنه معنون بالمرجع الأعلى، فلا يحق له أن يمدح مرجعا آخر بحيث يقدمه على المرجع الأعلى، وإذا ما فعل ذلك فإنهم سيضعون عليه علامات، وليست علامة واحدة، علامات استفهامية، وقد يتطور هذا الأمر إلى طرده وتشويه سمعته. وهذا الأمر يعرفه أصحاب العمائم في النجف، فوكيل المرجع لابد أن يلهج صباح مساء بذكر مرجعه، ولا بد أن يكون مهووسا دائما في خدمة هذه المرجعية وفي توسيع دائرة التقليد وفي جمع الأخماس وفي صناعة المعجزات والكرامات لمرجعه وفي تسقيط سمعة الآخرين من الذين يخالفون مرجعه. الحكاية التي تعرفونها يا أصحاب العمائم في النجف، هذه الحكاية القذرة النتنة النجسة التي تفوح من أفواه مراجع النجف صباح مساء ليل نهار، هذا هو الواقع القديم الحاضر القادم، وكلكم تعرفون ذلك. والخطاب لأصحاب العمائم في النجف الذين يتابعون حديثي الآن، لأنهم يعرفون هذه الحقائق، ربما البعيدون عن النجف ليسوا مطلعين على قذارات هؤلاء المراجع وأوساخهم وتفاهاتهم، لكن الحقيقة هي هذه. فإذا كان المراجع الذين لا قيمة لهم يطالبون وكلاءهم الذين لا قيمة لهم هم أيضا أن يتحدثوا ليل نهار عن هؤلاء المراجع الذين لا يستحقون أن يتحدث عنهم لكثرة عيوبهم ولكثرة سفاهاتهم وحماقاتهم ولجهلهم ولعجزهم حتى عن النطق بشكل صحيح في قراءة صلاتهم. فلماذا مراجع النجف الذين يدعون أو يدعى لهم من أنهم نواب صاحب الزمان لا يكترثون لصاحب الزمان ولا يتحدثون عنه ولا نسمع شيئا عن صاحب الزمان منهم؟ لماذا حتى حينما يتحدثون عن واقع المرجعية وعن واقع الحوزة يجعلون امتدادها إلى يوم القيامة، ناسين أن عصرا يقال له عصر الظهور، وناسين أن عصرا عظيما يقال له عصر الرجعة العظيمة؟ هذا الأمر ليس خاصا بأحد، كتبهم مشحونة بذلك، أحاديثهم وصية الخوئي ومن قبله وصية محسن الحكيم فيما يرتبط بالأموال والأوقاف، وكذا هذا الكلام ينطبق على سائر المراجع من الأموات والأحياء حينما يكتبون وصية ويجعلون الأموال والأوقاف والعقارات والمؤسسات تحت سلطة أولادهم وأصهارهم، يجعلونها مفتوحة إلى يوم القيامة، لا يضعون في بالهم أن يوما سيخرج الإمام. لو كان هذا الأمر حاضرا في أذهانهم لذكروه في وصية موتهم. إذا كانوا في مثل هذا الموقف لا يتذكرون إمام زمانهم، فمتى يتذكرون؟ هذه الحكاية ممتدة بامتداد تأريخ هذه الحوزة السفيهة منذ 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. رجاء أن يعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على زيارة بعض العراقيين لنائب صاحب الزمان بشير النجفي، وهو يحدثهم عن حوزة النجف من أنها حوزتكم إلى يوم القيامة. ما أدري ذولا ايش يردون من عندنا، طالبين بطلبة إلى يوم القيامة. تبقى هذه الحوزة السفيهة تخرج لنا هؤلاء السفهاء، فأين صاحب الأمر؟ وأين عصر الظهور؟ وأين عصر الرجعة العظيمة؟ وأين وأين وأين؟ هم لا يعيشون هذه المعاني ويقولون هم نواب لصاحب الزمان، فأين صاحب الزمان؟ وهذا الأمر لا يتوقف على بشير النجفي، هذا أنموذج، جميعهم هكذا، جميعهم. أصلا الذين ينتظرون موت السيستاني لا يحبون أن يذكر عندهم صاحب الأمر إطلاقا، يتنفرون من ذكره، لأنهم لا يريدون أن يذكروا أنفسهم بأنه سيظهر وحينئذ لا مرجعية لهم. يريدون للسيستاني أن يموت وهم يصبحون بعد ذلك مراجع ويورثون المرجعية لأولادهم ويجمعون الأموال الطائلة تحت حكم مجهول المالك من أموال الدولة العراقية ومن أموال الشيعة باسم صاحب الزمان، لكنما حينما تكون في جيوبهم ستصبح مجهولة المالك، فلا علاقة لهم بصاحب الأمر. هذا هو الذي يجري. أنا أقول للشيعة العراقيين ولغير العراقيين، إن كنتم تعرفون من أصحاب العمائم من أقربائكم من أصدقائكم في النجف فتقربوا إليه، وقدموا له مالا، لأنهم عبيد للدراهم والدنانير، عبيد للفروج والبطون. هؤلاء أصحاب العمائم عباد الفروج والبطون. أعطوهم مالا ثم سلوهم فيما بينكم وبينهم عن حقائق ما يقول هذا الغزي، صدقوني سيخبرونكم بأن كل كلمة يقولها هذا الغزي حقيقية وصحيحة وموجودة على أرض الواقع، لكنهم حينما يتحدثون بين الناس بأوامر من مراجعهم السفهاء عليهم أن يكذبوا ما يقوله هذا الغزي وأن يسفهوا هذه الأقوال، وهم يعرفون تمام المعرفة أن ما يبث في هذه البرامج هو عين الحقيقة وهو تمام الصدق. يمكنكم أن تتقربوا من هؤلاء المعممين من أقربائكم من أصدقائكم بأن تقدموا لهم الأموال وأن تملأوا بطونهم النتن طعاما، فإنكم تستطيعون أن تصلوا إلى الحقيقة من خلال هؤلاء الكذابين. هذه نصيحة ذهبية لكم، صدقوني ستعرفون النتيجة الكاملة. المعمم يشترى بالأموال وبملء بطنه النتنة القذرة. أمير المؤمنين هو الذي يقول: من كان همه في بطنه فقيمته ما يخرج منها. من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها، وهذا هو حال أصحاب العمائم ومن دون مجاملات هذا هو حاله. فاملأوا بطونهم القذرة النتنة، وضعوا شيئا من المال في جيوبهم سيكونون عبيدا لديكم، وسلوهم سلوهم عن الحقيقة سيخبرونكم، خصوصا إذا ما عرضتم لهم بعض الوثائق مما يعرض في هذه البرامج، أو ناقشتموهم في المسائل الواضحة الصريحة التي لا يستطيعون الفرار منها بعد أن تملأوا بطونهم القذرة. إنما أصف بطونهم بالقذرة لأنها تعتاد وتدمن على أكل الحرام، بطون قذرة نجسة، كل ما فيها السحت من الأموال التي يسرقونها من الشيعة باسم صاحب الزمان، وهي أموال صاحب الزمان. فضعوا طعاما في هذه البطون القذرة، وضعوا مقدارا من المال في جيوبهم، وحدثوهم ببعض الحقيقة سيخبرونكم من أن الذي يبث على هذه القناة من أوله إلى آخره بخصوص المراجع والعمائم والحوزة وسائر التفاصيل، من أن كل ذلك هو عين الحقيقة والصواب. رجاء اعرضوا لنا فيديو بشير النجفي وهو يخبر الشيعة من أن هذه الحوزة، يتحدث عن حوزة النجف، هي حوزتكم إلى يوم القيامة. أعوذ بالله تعالى منكم ومن حوزتكم القذرة هذه. اعرضوا لنا الفيديو.
وهي أم الحوزات في العالم، جميع الحوزات في العالم قادتها ولا درسوا ومن ولا تخرجوا. ما هاي حوزتكم يا إخوتي، ما حوزة أجدادكم، محوظة ذريتكم إلى يوم القيامة.
نعم نعم للمرجعية،
نعم نعم للمرجعية،
نعم نعم للمرجعية.
وكذلك
نبشر المرجعية كلنا متحدين إن شاء الله. إحنا شيوخ الفرات تشهد لنا دورة العشرين، إحنا حضرنا وطننا وإحنا اضطردنا الطامعين. الله يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله
يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد.
مرحبا مرحبا يا اخواني، مرحبا بهذه المشاعر. الله يحفظكم. فهاي حوزتكم، حوزة آبائكم، حوزة أجدادكم، وحوزتكم وحوزة ذراريكم ذري أولادكم إلى يوم القيامة.
طبعا هذا اللي هوس، هذا مو شعر، هذا سلق، هذا من يا نوع من أنواع الشعر ما أدري، هذا مو شعر وهوس. الله يشهد يا السيد، هسه هذه الهوسة هو مسويها للسيستاني، لو هذا ما يميز بين الشيخ والسيد. وبشير النجفي هوس وياه، فهم الهوسة ما فهمها ما أدري. الله يشهد يا سيد وإحنا وياك لحد الموت. أما الكلام الأول هذا مو شعر، هذا شعر بعروري على التعابير العراقية من أنواع الشعر العراقي، شعر من نوع ثاني ما أدري، السلق نوع من أنواع السلق العراقي. هذا إصرار في هذا المقطع القصير، مرتان يصر بشير النجفي على أن حوزة النجف تبقى حوزة للشيعة إلى يوم القيامة. أليس هذا يقرب الصورة التي تحدثنا الروايات عنها عند ظهور الإمام؟ يخرج مراجع النجف يقولون له ارجع، إن دين جدك في خير، ستبقى هذه الحوزة إلى يوم القيامة. ألا تلاحظون أن المنطق هو المنطق؟ لو ظهر الإمام الآن فهذا هو كلامهم، وإذا لم يظهر الآن فهذا المنطق هو الذي سيربي الأجيال الآتية على نفس هذا الضلال وعلى نفس هذا الهراء. رجاء أعيد بث الفيديو.
وهي أم الحوزات في العالم، جميع الحوزات في العالم قادتها ولا درسوا ومن ولا تخرجوا. ما هاي حوزتكم يا أخوتي، ما حوزة أجدادكم، ما حوزة ذريتكم إلى يوم القيامة.
نعم نعم للمرجعية،
نعم نعم للمرجعية، نعم نعم للمرجعية.
وكلامك
نبشر، نبشر المرجعية كلها من تحديد
إن شاء الله.
إحنا شيوخ الفرات تشهد لنا دورة العشرين، إحنا حررنا وطننا وإحنا اضطردنا الطامعين. الله يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله
يشهد يا سيد واحنا وياك لحد الموت. الله يشهد يا سيد.
مرحبا مرحبا يا اخواني، مرحبا بهذه المشاعر. الله يحفظكم، فهاي حوزتكم، حوزة آبائكم، حوزة أجدادكم، وحوزتكم وحوزة ذراريكم، ذري أولادكم إلى يوم القيامة.
إذا كان هؤلاء المراجع نوابا لصاحب الزمان، فأين الحديث عن صاحب الزمان؟ هو يريد لهذه المرجعية ولهذه الحوزة تبقى إلى يوم القيامة، لأن هذا الموضوع هو الذي يسكن تفكيره. وهذا الأمر ليس خاصا ببشير النجفي، كلهم يفكرون بهذه الطريقة. إذا ما قرأنا كتبهم ومؤلفاتهم، وإذا ما استمعنا إلى بياناتهم، هذا المضمون هو الواضح والظاهر والبين فيها. فهل هؤلاء نواب لصاحب الزمان؟ ما هو الفارق بين هذا المنطق من أنه يربي الشيعة على أن الحوزة هذه ستبقى إلى يوم القيامة؟ فأين صاحب الأمر؟ أين المشروع المهدوي؟ وأين عصر الرجعة العظيمة؟ أليس هذا هو المنطق الذي سيواجه به مراجع النجف في عصر الظهور؟ الإمام الحجة ارجع يا ابن فاطمة، إن دين جدك في خير، فإن الحوزة باقية إلى يوم القيامة. المنطق هو المنطق، والهراء هو الهراء، بل الخراء هو الخراء. هذا هو الواقع الشيعي السخيف الذي تنتجه لنا هذه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في النجف. هناك فيديو مرارا عرضته، مضمونه مهم جدا، عليكم أن تتبصروا فيه. أحد مراجع النجف علي الحسني البغدادي سيد علي الحسن البغدادي يتحدث عن نماذج من المراجع الذين وصفوا بالزهد. شيخ طه نجف، شيخ محمد طه نجف، سيد مهدي القزويني يخبرنا من أن زهدهم وفضلهم دفعهم إلى أنهم لا يريدون لصاحب الأمر أن يظهر أيام حياتهم. أية شيعة هؤلاء؟ هؤلاء شيعة. إذا كان الأخيار من مراجع النجف هذا حالهم، لماذا يخافون الارتداد؟ لماذا؟ لأنهم في كرسي الزعامة. أليسوا نوابا لصاحب الأمر؟ هو نصبهم، فلماذا يرتدون؟ إنها حكاية الواقفة، حكاية البطائن والقندي وأضرابهما من مراجع الشيعة حينما كان إمامنا الكاظم في الحبوس وفي السجون، وحينما استشهد انقلبوا على الإمام الرضا. الحكاية هي الحكاية، يعرفون أنفسهم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يتدبروا كثيرا في هذا الكلام. إذا كان الأخيار في حوزة النجف هذا حالهم، والمراجع يمدحونهم لهذا الحال، وحالهم هذا هو نقض لبيعة الغدير. إذا كان الأخيار في أحسن أحوالهم ناقضين لبيعة الغدير، لا يريدون لإمام زمانهم أن يظهر حتى يموتوا خوفا أن يرتدوا. من طيح الله حظ هيك مرجعيات، وطيح الله حظ هيك دين، وطيح الله حظ هيك نيابة وهيك حجية، ماذا أقول غير هذا؟ أنتم ماذا تقولون؟ رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل السيد البغدادي عن شيخ محمد طه نجف. محمد طه نجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم والسلحائم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ بان الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهدي القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء، والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. حاكم العلماء
مثل ما يقول سيد علي الحسني البغدادي، هكذا العلماء، العلماء هكذا. أنهم يخافون أن يرتدوا إذا ظهر صاحب الأمر. أي شيعة هؤلاء؟ أي قباحات هذه؟ هو يقول علي الحسني البغدادي بمنطق ثقافة النجف، يقول: العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. أي شيعة هؤلاء؟ هذه الزيارات والأدعية التي يقرؤونها، وربما أصلا هم لا يقرؤونها، أو أنهم يقرؤونها ولا يعرفون معانيها. ما هم نواب صاحب الزمان لا يفقهون شيئا، والأمثلة بين أيدينا. هذه الأدعية والزيارات التي تشد عامة الشيعة إلى إمام زمانهم، وتؤكد على الرباط العقائدي الوثيق، وعلى العلقة العاطفية العميقة فيما بين الشيع وإمامه. أين هؤلاء الأكابر من العلماء والأكابر من المراجع؟ ذول خوثان، ثولان، غبران، من أية مجموعة هؤلاء؟ في أي جهة نضعهم؟ ذول هم نواب صاحب الزمان، مو ذول الموجودين؟ مو أحسن من ذولاك الماضين؟ وإذا سألت الموجودين سيفضلون لك الماضين على الموجودين الآن. نحن لا نريد أن نفضل لا الماضين ولا الحاضرين، لأنهم كلهم شربوا ويشربون من نفس الآنية القذرة، من نفس العيون الكدرة، من نفس هذا المنهج الأخرق، المنهج الطوسي الشافعي المعتزلي القطبي النجفي، من نفس هذا المنهج الأخرق، ويعملون على أساسه. فلذلك ليس هناك من مفاضلة كبيرة بين الذين ذهبوا أو بين الموجودين. إذا كان هذا حال الزهاد كما هم يقولون مراجع النجف، هذا حالهم، لا يريدون لإمام زمانهم أن يظهر في حياتهم خوفا من الارتداد. ذولا عارفين القضية، يدرون ذولا ماشين بطريق أعوج. إمام زماننا مشرق وهؤلاء مغربون، لو كانوا نوابا لصاحب الزمان حقيقة هل يفكرون بهذه الطريقة؟ هل قرأوا دعاء الندبة؟ وهل فهموا معاني اللوعة في قلوب الشيعة الصادقين إذا ما قرأوا هذا الدعاء؟ هل عرفوا معاني إظهار الشوق ولهفة القلب لرؤية إمامهم؟ ما كل هذه المعاني تتجلى بوضوح وجلاء في كل عبائر دعاء الندبة وفي سائر الزيارات والأدعية الأخرى. ذول الغبران إيش كانوا يسوون؟ قطعا مثل الغبران الموجودين الآن، لا يزورون، لا يقرون أدعية وزيارات، وحتى من يقرون الأدعية والزيارات ما يعرفون معناها، ما يعرفون معاني. وحق الحسين غبران، لا يقرون زيارات وأدعية، وإذا قروا الزيارات والأدعية ما يعرفون معانيها. موجودين وروحوا سألوهم وشوفوا السربتة اللي تطلع من عتهم، وقارنوا بين المضامين التي تشرح من الأدعية والزيارات على هذه القناة، لا لأنني أنا الذي أطرحها، أنا أطرح حديث محمد وآل محمد، فإنكم حين تتابعون هذه القناة تستمعون إلى حديث محمد وآل محمد وليس إلى حديثي. أنا مجرد ناقل. خذوا هذه المضامين وقارنوها مع هراء مراجع النجف، سلوهم عن نفس هذه الأدعية والزيارات، وشوفوا الخرطي اللي راح يطلع من أفواههم. هذا هو واقع النجف. فهل هؤلاء نواب لصاحب الزمان؟ رجاء أعيد بث الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهار، وله آثار عجيبة. وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما، يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحسبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكروا على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهروا الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم واستلحاقهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ بان الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهدي القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء،
هكذا العلماء. ذاك بشير النجفي يريد الحوزة تبقى إلى يوم القيامة، وهذا طه نجف ومهدي القزويني وسيد علي الحسني أيضا يمدح هؤلاء العلماء. هكذا العلماء الأكابر من العلماء الذين لا يريدون للإمام أن يظهر في زمان حياتهم، لماذا؟ يخافون أن يرتدوا. والمراجع الذين سيكونون في عصر الظهور يخرجون إلى خارج النجف كي يقطعوا الطريق على صاحب الزمان، يقولون له ارجع، إن دين جدك في خير، نحن لسنا محتاجين إليك. وبعض منهم يقول له لقد جربناكم وما وجدنا فيكم من خير فارجع، لا نريدك ولا نريد مشروعك، لقد جربناكم وما وجدنا فيكم من خير. متى جربوهم؟ إنهم يتحدثون عن الصورة المرسومة عن دين محمد وآل محمد في أجواء النجف التي لا صلة لها بمحمد وآل محمد. إنه دين اصطنعه الطوسي والذين جاءوا من بعد الطوسي، ثم ضحكوا على أجدادنا وآبائنا وقالوا لنا من أن دين محمد وآل محمد هو هذا، ودين محمد وآل محمد يختلف اختلافا كاملا عن دين حوزة النجف، موجود في قرآنهم المفسر بتفسيرهم لا بتفسير النواصب أو بتفسير سفهاء حوزة النجف، موجود في أدعيتهم وزياراتهم وأحاديثهم التي تفهم بقواعد الفهم العلوي، ومر الكلام في كل ذلك. كمال الحيدري من المراجع المعاصرين يتساوى عنده الأمر بين أن يكون صاحب الزمان حيا أو ميتا، ما هو المنطق هو المنطق، تلك المقدمات توصل إلى هذه النتائج. جميعهم هؤلاء يشربون من نفس الآنية القذرة النجسة، إنها آنية المنهج الطوسي النجفي. ما يقوله كمال الحيدري ينسجم انسجاما كاملا مع المنطق المتقدم. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 4 من برنامج بصراحة، حيث يتحدث كمال الحيدري عن أن حياة الإمام وموته على حد سواء بالنسبة للمعتقد بإمامته.
بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو
بإمامته،
والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية. أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر والله، إذا كان معصوما أنا معتقد شنو بأسمه.
لا فرق بين اعتقاده او بالاثنى عشر بهذا
الوقت. انا في السؤال عندي اصلا استاذ شو بدي اروح غير مكان في السؤال، هو اساسا الاعتقاد الان بحياته وعدم حياته شنو اساسا؟ جيبوا لي بالدليل يقول بانه اساسا له اثر.
لا
لا لا لا لا لا لا اثر شنو؟ انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شنو اثر؟ اذا كان امامي امام الان ظاهر وحي ويترتب عليه، يعني اخذ منه الدين او لا اخذ يترتب الاثر. اما الان انا والسني هو لا يعتقد بحياتي وانا اعتقد شنو بحياتي، ما الاثر المتوجه؟ اعطيني اثر واحد.
نفس الكلام في وجوده تعالى انا والكافر.
يا
انا والكافر مثلا،
لا هذا في الشريعه اكو، النبي اكو، دين اكو،
الوجود
لا 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 اثر اكو. انا مقصودي اين اثره، اين اثره اللي الان يرتبط يغير من حياتي شيء؟ ذاك إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد بشنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقاب ويجيب آخرة ويجي يخلص هذاك صاحبنا يقول شي يسوي؟ يمكن وجود الله حتى يخلص منه، وإلا ألف أثر أكو. هنا إذا أنا أقول لي يترتب علي أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين أكو ارتباط بإلكتروني، ارتباط مع معجم تكويني؟ أبدا. كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات، هذا مو أثر، هذا أثر أنت سويته مو أثر منه. يعني الآن الكثير منكم مثل أنا لا أعتقد بأنه لابد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به، فشنو فرقه؟ هذه قضية مفهومية لا في واضح ولا
نقل الولاية
من ياهو من الإمام الحدث من الإمام الحدث عندك روايات ما الصادق وهكذا روايات روايات الأهل الحقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد. أي أثر ما يترتب. أنا قلت الآن السني قاعد الآن وجاني بالعالم السني قال لي بابا احنا ما بتقدم وجود انتم تعتبر، قل له انتم شنو فرقكم عنه؟ تأخذون دينكم من العلماء، خصنا مالتنا يأخذون منين؟ علم علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون، علماءنا قد يصيبون وقد يخطئون، إلا وين تودي؟ تودي وساطة الفيل وهذا هذني آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجودة. أحسن لا أستلغم البشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثره ولا يؤثر، مثل من قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفين صحيح، هذا الأثر من يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد، أنت حياتك تكوينية شيء، الذي آمن لا يضيفه شيء، والذي أنكر لا ينقصه شيء. إذن ما هو الثمرة؟ ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته، هذه دكان ما الأشياء. ليش؟ أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدروا ينطون مشروعية لدور المرجع
أو يتميزون
وهكذا شمي.
فلا يوجد فارق بين الذي يعتقد بحياة الإمام أو بعدم حياته، وهذا سيقودنا إلى أنه لا يوجد فارق بين الذي يعتقد بوجود الإمام أصلا أو الذي يعتقد بعدم وجوده، ومن هنا لا يوجد فارق بين الشيعي والسني، فكلاهما يتحركان بنفس الأساليب وبنفس الوسائل، وهذا هو منطق السيستاني نفسه حينما لم يجد فارقا بين الذين يعتقدون بولاية علي والذين لا يعتقدون بولاية علي، وساوى بين الجهتين خلافا لمنطق رسول الله: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. المنطق هو المنطق، ولذا السيستاني لم يحتج على كمال الحيدري في كلامه هذا. متى ثارت ثائرة السيستاني؟ حينما قال: كمال الحيدري من أن مراجع الشيعة جميعا يكفرون السنة. كما قلت في وقت سابق من أن كلام كمال الحيدري بالمجمل صحيح، فكثيرون من علماء الشيعة يكفرون السنة، وكذلك السنة يكفرون الشيعة. لكن الذي أثار السيستاني ما قاله كمال الحيدري من أن جميع علماء الشيعة يكفرون السنة، فثار ثائرة السيستاني وأصدر فتوى، بل أظهر فتوى، هذه الفتوى هي موجودة، أظهر عقيدته عبر هذه الفتوى التي تعرفونها والتي نشرها منير الخباز عبر وسائل الإعلام. لم يعترض السيستاني على كمال الحيدري وهو يقول ما يقول عن إمام زماننا. إذا كان السيستاني نائبا لصاحب الزمان، لماذا لم يعترض على هذا الكلام؟ ماذا أسميه وماذا أصفه؟ هل هو كلام ضال، كلام سخيف، كلام قذر؟ كل هذه الأوصاف تنطبق على ما قاله وتقيأ به كمال الحيدري. لماذا لم يعترض السيستاني؟ لأن الكلام يأتي على هواه، لو كان نائبا لصاحب الزمان لاعترض على هذا المنطق. لماذا اعترض على كمال الحيدري نفسه حينما تحدث عن السنة؟ يبدو أن السيستاني أنه نائب عن السنة وليس نائبا عن صاحب الزمان، فالحديث عن السنة أثار السيستاني، بينما الحديث عن صاحب الزمان لا أثاره ولا هم يحزنون. رجاء أعيد بث الفيديو.
بإمكان بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو
بإمامته
والسلام عليكم ورحمة الله كقضية شرعية. أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر والله، إذا كان معصوما أنا معتقد شنو بعصمة.
لا فرق بين الاعتقاد به او بالاثني عشر بهذا
انا في السؤال عندي اصلا استاذ شو بدي اروح غير مكان في السؤال، هو اساسا الاعتقاد الان بحياته وعدم حياته شنو اساسا؟ جيبوا لي بالدليل يقول بانه اساسا له اثر.
لا
لا لا لا لا لا لا اثر شنو؟ انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شنو؟ شنو اثر؟ اذا كان اماني امام الان ظاهر وحي ويترتب علي يعني اخذ منه الدين او لا اخذ يترتب الاثر. اما الان انا والسني، انا والسني هو لا يعتقد بحياتي وانا اعتقد شنو بحياتي، ما الاثر المتوجه؟ اعطيني اثر واحد.
نفس الكلام في وجوده تعالى انا
والكافر. يا
انا والكافر مثلا
لا هذا في الشريعه اكو، النبي اكو، الدين اكو،
الوجود
اكو. لا 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 اثر اكو، انا مقصودي اين اثره؟ اين اثره اللي الان يرتبط يغير من حياتي شيء؟ ذاك إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد بشنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقاب ويجيب آخرة ويخلص هذاك صاحبنا يفوش يسوي يمكن وجود الله حتى يخلص منه، وإلا ألف أثر أكو هنا. إذا أنا أقول يترتب علي أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين أكو ارتباط بإلكتروني، ارتباط مالي معجز تكويني أبد، كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات. هذا مو أثر، هذا أثر أنت سويته مو أثر منه. يعني الآن كثير منكم مثل أنا لا أعتقد بأنه لا بد أصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به، فشنو فرقه فيه؟ هذه قضية مفهومية لا في واضح ولا
نقل الولاية من حقليك
أبد أياهو من الإمام الحدث من الإمام الحدث عشر. عندك روايات
مرام الصادق
مرام الصادق وهكذا روايات روايات الهدي الحقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد. أي أثر ما يترتب؟ أنا قلت الآن السني قاعد الآن وجاني بالعالم السني قال لي باب أحنا ما بتقدموا فيه أنتم قل لهم أنتم شنو فرقكم أنا تأخذون دينكم من العلماء خصنا مالتنا يأخذون منين؟ علماء علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون، علماءنا قد يصيبون وقد يخطئون، إلا وين تودي؟ تودي وساطة الفيض وآثار هذين يم آثار ملموسة وغير ملموسة لعلها موجود أحسن لا أفترض بالبشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا يؤثر. مثل قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفين صحيح، هذا الأثر من يندي يجي واحد أنت تقول أصلا لا أعتقد، أنت حياتك التكوينية تعيشه، الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء. إذن ما هو الثمرة؟ ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته، هذه دكان ما الشيء. ليش؟ أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدرون يعطون مشروعية لدور المرجع
أو يتميزون
أو يتميزون وهكذا أشمي.
ولذا فإن كمال الحيدري من المراجع المعاصرين في آخر الأمر اتفق مع أحمد الكاتب في قضية عدم صحة ولادة الحجة ابن الحسن. وأحمد الكاتب الرجل اعتمد منهج الحوزة النجفية وتحديدا المنهج الذي عليه الخوئي والمنهج الذي عليه محمد باقر الصدر وفقا لمنهجية الخوئي ومنهجية محمد باقر الصدر، وهي هي منهجية السيستاني وسائر المراجع. وفقا لهذه المنهجية أحمد الكاتب ناقش الأحاديث والروايات التي تحدثت عن ولادة إمام زماننا وأسقطها، أسقط هذه الروايات بنفس البرنامج والمنهج والأسلوب الذي يعتمده الخوئي في استنباط الأحكام الشرعية وفي استنباط العقائد وفي معرفة الدين، وهو هو البرنامج نفسه، برنامج محمد باقر الصدر وبرنامج السيستاني وسائر المراجع الآخرين، بنفس هذا البرنامج، بنفس الأسلوب، بنفس المنهج، أحمد الكاتب طبقه على أحاديث ولادة الإمام المهدي، فثبت أن هذه الأحاديث ليست صحيحة. الرجل فعل هذا ولم يفعل شيئا آخر، طبق برنامج الحوزة النجفية على أحاديث الولادة المهدوية، ومن هنا صار الرجل معتقدا بعدم ولادة الإمام ولا وجود للإمام. كمال الحيدري في آخر الأمر سيلتقي مع أحمد الكاتب في هذه النقطة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 6 من برنامج بصراحة.
ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا بدعش إمام مو 12، هذا الثاني عشر تشريف، الثاني عشر أحمد الكاتب
يا لا هو يقول بأ... لا 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 هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة، وأنا هم أقول لك صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والإشكالاته ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية.
رجاء أعيد بث الفيديو مرة أخرى مع ملاحظتي أن سيستاني أيضا لم يعترض على هذا الكلام، لكنه اعترض على كلام نفس الشخص، نفس المرجع كمال الحيدري، حينما تحدث عن تكفير علماء الشيعة للسنة. هذه علامات استفهام واضحة وستبقى واضحة. بالنسبة لي لا أعدها علامات استفهام، القضية واضحة عندي كوضوح الشمس. اعرضوا لنا الوثيقة.
ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا بدعش إمام مو 12، هذا الثاني عشر تشريف، الثاني عشر أحمد الكاتب
يا لا هو يقول بأ... لا لا مصفت هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة، وأنا هم أقول لك صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحمد الكاتب. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والإشكالاته ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات كذا ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية.
كمال الحيدري في بداياته نشأ في أجواء محمد الشيرازي، في تلك الأجواء، ثم انتقل إلى النجف وتتلمذ في أجواء النجف، وكان من حضار دروس الخوئي ومن تلامذة محمد باقر الصدر. وحينما ذهب إلى قم تتلمذ عند ميرزا جواد التبريزي، وهو امتداد للخط الخوئي، وعند مشايخ آخرين من تلامذة الخوئي، ودخل في الأجواء العرفانية عند شيخ جواد آملي وشيخ حسن زاد آملي، فهو يمثل نموذجا للحوزة الكربلائية والنجفية والقمية. وهذه النتيجة والعصارة التي وصل إليها. ما هي بعصارة؟ هذه عصارة، العصارة الخلاصة، عصارة بالتعبير الشعبي العراقي يعني وساخة. فهذه العصارة اللي وصل إليها وليست العصارة التي هي الخلاصة. هذا هو الذي وصل إليه كمال الحيدري، وهو نتيجة طبيعية لكل ما تقدم مما صدر عن المراجع السابقين ومما ينتجه هذا المنهج النجفي الطوسي الأخرق. هذه الحقائق بين أيديكم وأمام أعينكم. أنا ما جئت بشيء من دون وثيقة ومن دون دليل، وما جئت بشيء هو من أعداء الشيعة، ولا جئت بشيء ليس معروفا وليس له من مصدر. كل الحقائق بين أيديكم. فهل هؤلاء نواب لصاحب الزمان؟ وهل هذا المنهج الذي هم عليه ويتحدثون في أجوائه ينتج نوابا حقيقيين لصاحب الزمان؟ ما أنا قلت لكم من البداية، هذه حوزة النجف حوزة السفاهة والسفهاء، لا تنتج إلا السفاهة والسفهاء. هذه هي الحقيقة من الآخر. صحيح أن الكلام جارح وأن الكلام قاس وأن الكلام مؤذن، لكن الحقيقة هي هذه، إنها حوزة السفاهة والسفهاء بتمام معنى هذه الكلمات. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. حوزة النجف السفيهة إذا كانت تنوب عن صاحب الزمان، فلماذا تعترض على كلام يصدر عن كمال الحيدري بخصوص تكفير علماء الشيعة للسنة وتكفير علماء السنة للشيعة؟ لماذا تعترض هذه الحوزة السفيهة الحمقاء ولا تعترض على كلام نفس الشخص وهو يتحدث بهذا الضلال وبهذا المنطق الأخرق عن إمامهم الذي يفترض أنهم نواب له؟ أي نواب وأي نيابة وأي خرطي؟ ما هي هذه الحقائق والوقائع بين أيديكم وعلى عينك يا تاجر؟ واجمعوا بين كل هذا وبين مجموعة الأسئلة التي مرت في الجزء الأول من حديث هذا، أي في الحلقة الماضية. تذكروا تلك الأسئلة واجمعوا بين مضامين تلك الأسئلة وهذه المعطيات. لا أطيل عليكم الحديث، رجاء اعرضوا لنا صورة الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية، وهو من المراكز المعروفة في أجواء المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا هذه الصورة. هذه صورة الموقع الألكتروني لمركز الأبحاث العقائدية، مركز معروف في أجواء مرجعية السيستاني. واعرضوا لنا صورة، هذه الصورة تحدثنا عن بعض أنشطة هذا المركز، حيث يظهر فيها هذا العنوان الندوات العقائدية. الصورة التي عرضت وتلاحظون في أعلى الصورة العنوان واضح، الصورة بين يدي مركز الأبحاث العقائدية، ثم عنوان داخلي الندوات العقائدية، وبعد ذلك عنوان للمحاضرة التي تظهر صورة منها: هل السفياني من العلامات الحتمية للظهور، إلى آخر العنوان، العلامة الشيخ نجم الدين الطبسي. رجاء أعيدوا لنا أولا صورة الموقع الألكتروني لمركز الأبحاث العقائدية. هذه صورة الموقع الألكتروني لمركز الأبحاث العقائدية. الآن اعرضوا لنا صورة الندوات العقائدية. هذه الصورة تمثل نشاطا من أنشطة هذا المركز السيستاني، الندوات العقائدية. إنه برنامج يعقد لأتباع السيستاني، للشيعة، للذين يحضرون في هذه الندوات. وهذا مثال وأنموذج: العلامة الشيخ نجم الدين الطبسي. نجم الدين الطبسي شخصية معروفة ما بين الحوزتين النجفية والقمية، وهو ابن لمرجع كان معروفا في النجف، الشيخ محمد رضا الطبسي. هذا ولده، نجم الدين الطبسي هو ابن العالم والمرجع المعروف محمد رضا الطبسي. نجم الدين الطبسي هكذا يقولون عنه إنه نمبر وان في التحقيق والتدقيق فيما يرتبط بالثقافة المهدوية، ما يرتبط بالأحاديث والروايات التي ترتبط بشؤون إمام زماننا في غيبته وظهوره. نجم الدين الطبسي ربما هو الأول في الحوزتين النجفية والقمية الذي يدرس هذا الموضوع بمستوى البحث الخارج، هذا هو الذي يعرف عنه، وهو صاحب مؤلفات. وحينما يكون الحديث عن شؤون إمام زماننا تقدم حوزة النجف هذا الاسم، هذا العنوان، وكذلك في قم. نجم الدين الطبسي إنه العلامة المحقق المدقق والأستاذ البارع فيما يرتبط بشؤون إمام زماننا، بحيث أنه يقدم في الفضائيات وفي الندوات على أنه الأستاذ الأول في هذا الموضوع، لأنه يدرس هذه الأحاديث وهذه الروايات في حوزة قم بمستوى درس الخارج. والذين يعرفون شؤون الحوزة فإن البحث الخارج أو الدرس الخارج هو أعلى مستويات التدريس والمحاضرات في المنهج الحوزوي، إن كان ذلك في النجف أو في قم، المنهج واحد والمصطلحات واحدة. ولذا فإن مركز الأبحاث العقائدية باعتبار هذا المركز هو مركز المرجعية السيستانية، مركز من مراكز الأجواء السيستانية، فإنهم يدعونه لعقد الندوات المهمة لبيان العقيدة المهدوية لشيعة أهل البيت، وبعد ذلك ينشرون هذه الفيديوهات على موقعهم الرسمي. وقد عرضت لكم صورا عن موقعهم وعن صفحتهم داخل الموقع التي تتعنون بعنوان الندوات العقائدية. من نفس هذه المحاضرة، هذه المحاضرة طولها 52 دقيقة وأربعين ثانية، هذه ندوة تشتمل على محاضرة للعلامة المحقق المدقق أستاذ البحث الخارج في شؤون الثقافة المهدوية نجم الدين الطبسي. طول الفيديو 52 دقيقة وأربعين ثانية، اقتطعت لكم من 5 دقائق. لماذا هذه الدقائق؟ لأن العلامة المحققة المدققة أستاذ البحث الخارج الشيخ نجم الدين الطبسي قد تناول الرواية التي جاء بخصوصها سؤال وشرحتها في 4 حلقات من حلقات هذا البرنامج، إنها رواية صاحب السفياني الذي يطرح رحله في رحبة الكوفة، الرواية التي فيها صاحب البرقع، الرواية التي فيها ذكر أولاد البغايا. سأعرض لكم هذا المقطع الذي يشتمل على شرح وبيان لهذه الرواية من قبل المحقق المدقق العلامة الكبير أستاذ البحث الخارج في هذا الموضوع الشيخ نجم الدين الطبسي، وعبر مركز الأبحاث العقائدية لتثقيف الشيعة بالثقافة المهدوية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين الذين شاهدوا الحلقات التي شرحت فيها هذه الرواية أن يقارنوا بين ما يقوله العلامة نجم الدين الطبسي وما قلته في الحلقات المتقدمة.
الطوسي شيخ الطائفة في الغيبة صفحة 450 يروي الحديث عن أبي عبد الله الصادق روحي فداه: كأني بالسفياني اطرح رحله في رحبتكم بالكوفة الويل ينزل على أهل الكوفة وعلى أتباع مذهب أهل البيت. زين، مقره في الكوفة، كيف تصرف؟ نادى مناديه إعلان. شو هو مضمون الإعلان؟ من جاء برأس الشيعة علي فله 1000 درهم. صلحنا اليوم الذبح على الهوية، ذبح على الهوية، ويعطى جائزة جوائز، فيثب الجار على جاره، يعطي إخبارية ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ الجائزة ويأخذ 1000 درهم. زين، الأمارة والحاكمية والحكومة التي على هذا الأساس، بناؤه على هذا الأساس، ذبح الموالي لأهل البيت. هذا الأمير من هو؟ ما هي مواصفاته؟ شوفوا الإمام ماذا يقول: أما إن أمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. يعني أميرهم أبناء حرام، أبناء بغايا، أبناء زنا. اليوم إيش نسمع؟ جهاد إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، ليش البرقع؟ ليش ما تظهرون؟ ليش ما تبينون؟ ليش تسترون؟ أنتوا ضد التقية، أنتوا لسه مع التقية. زين، هاي البرقع ليش؟ شوف الإمام ماذا يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. قلوا متلثمين، ليش متلثم؟ تقول أنا شجاع وأريد أشكل دولة إسلامية، يشكل دولة إسلامية، ليش تخبى؟ يظهر نفسك. لا، لا يظهر نفسه حتى لا تعرف الناس أنه يهودي، أنهم يهود متقبعين، تقبع حتى ما يعرفوا. الإمام يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. أجيبهم هذه مظاهرهم. قلت: ومن صاحب البرقع؟ هاي كلمة جديدة نسمع، من هذول؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم. عجيب، متوغلين، يحكي مثلنا، يحكي مثلكم. زين، يلبس البرقع فيحوشكم، يجمعكم. هذا اللي يلبس البرقع يعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، يصيبكم. مرة ثانية الإمام يركز على هذه النقطة: أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. هذا صاحب البرقع، هذا شنو هويته؟ ابن بغي. هذا الأمير، هذا اللي طرح رحله في الرحبة وأخذ يتتبع شيعة أمير المؤمنين، منو هذا؟ أميرهم منو؟ أولاد بغايا. الموظفين منو؟ العاملين منو؟ ابنه، نعم، بغي.
إذا تتذكرون في الحلقات الماضية حينما كنت أحدثكم عن الفساد الديني في مرجعية السيستاني، وعرضت لكم أمثلة، ومنها ذلك البرنامج الذي عنوانه أنتم والطرطور، عفوا أنتم والفقيه الذي يبث عبر إذاعة الروضة الحسينية، وكان مسؤول التبليغ الديني حاضرا في البرنامج. فيما يرتبط بمعنى الكفر، الكلام الذي قاله لا أريد أن أعيده، فكانت كل كلمة من كلماته ليست صحيحة، وقد شاهدتم ذلك. هذا المقطع ليس كل كلمة، كل حرف فيه ليس صحيحا. هذه هي الثقافة المهدوية التي تنشر عبر أجواء حوزاتنا، وعبر أجواء مرجعياتنا، وعبر مراكز مرجعية السيستاني. أموال طائلة ينفقها جواد الشهرستاني في قم، هذه الندوة في قم، أموال طائلة. وقد يقول قائل من أنهم يساعدون الفقراء، ما قيمة مساعدة الفقراء إذا كانت مراكزهم العقائدية تبث هذا الهراء؟ هم مسؤولون عن الفقراء بالدرجة الأولى أم مسؤولون عن إمام زمانهم؟ أين هي الثقافة المهدوية الصحيحة؟ أنا سأقف عند هذا المقطع، لا أستطيع أن أقف عند كل الندوة، لكن الاختيار وقع على هذه الدقائق، لأن هذه الدقائق تشتمل على شرح للرواية التي حدثتكم عنها في عدة حلقات من الحلقات الماضية من هذا البرنامج. حينما وقفت على هذا المقطع في شرح الرواية التي يشرحها العلامة المحقق المدقق أستاذ البحث الخارج في شؤون الثقافة المهدوية نجم الدين الطبسي، وعبر هذا المركز العقائدي السيستاني، وجدت ما يلي. أولا، نجم الدين الطبسي جاءنا برواية من نسخة ناقصة، وهذا الأمر قد أقع فيه أنا ويقع فيه غيري. أنا هنا لا أريد أن أنزه نفسي عن الأخطاء والعيوب التي سأذكرها، لكن أن تكون كل هذه العيوب مجموعة في 5 دقائق في نص واحد، هذا شيء مذهل، هذه معجزة من معاجز الحوزة النجفية، من معاجز المرجعية السيستانية. كل هذه الأخطاء وكل هذه العيوب في 5 دقائق، كرامة من كرامات مراجع الشيعة، نواب صاحب الزمان. فقرأ علينا الرواية من نسخة ناقصة، سأشير إلى بعض هذا النقص، وأتمنى عليكم إذا بقي هذا في ذاكرتكم أن تطبقوا ما سأقوله حينما سأعيد بث الفيديو بعد أن أنهي كلامي. المصدر بين يدي، والنسخة الصحيحة هي هذه التي بين يدي. هناك ترديد من قبل الراوي، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، هذا الترديد لم يشر إليه. توجد نسخ ليس فيها هذا الترديد، لكن النسخة الصحيحة هي هذه، كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، وهذا الترديد من الراوي. وأيضا ماذا قرأ؟ من جاء برأس شيعة علي، بينما في النسخ الصحيحة من جاء برأس رجل من شيعة علي. هو قرأ من نسخة ليست دقيقة وليست صحيحة، من جاء برأس شيعة علي، وكأن شيعة علي لهم رأس واحد، من جاء برأس شيعة علي. هذا التعبير يمكن أن يكون، فأقول أنا شيعة لعلي، لكنه ليس في غاية الفصاحة والمتانة. يمكن هو أقرب إلى التعابير السوقية. يمكن أن أقول أنا شيعة لعلي، لكنه ليس في أعلى درجات البلاغة. النص الصحيح من جاء برأس رجل من شيعة علي، النسخة التي قرأتها عليكم هي هذه. توجد نسخة كالتي قرأ منها نجم الدين الطبسي، من جاء برأس شيعة علي، لكن هذه النسخة منتقصة. إذن هو قرأ من نسخة ليست دقيقة، قد لا يكون هذا عيبا كبيرا، وقد أقع أنا في هذا العيب أيضا ويقع غيري، لكن إذا كان هذا العيب منفردا لا نعبأ به، أما إذا تجمعت العيوب والعيوب فذلك أمر آخر. إذن العيب الأول وهو مدقق محقق إلى آخره، نمبر وان في هذا الموضوع، يفترض فيه أن يطلع على مختلف النسخ وبعد ذلك يدقق بين هذه النسخ كي يختار النسخة الصحيحة. هكذا يفترض به، وهو يوصف بأنه أستاذ الخارج في هذا الموضوع، يعني هو تحفة في هذا الموضوع في أجواء المرجعية والحوزة وفي أجواء نواب صاحب الزمان. هذه المحاضرة بالمناسبة في شهر رمضان، فلا بد أن يكون قد تهيأ لها. هذه في شهر رمضان سنة 1435 في قم، وفي مركز الأبحاث العقائدية التابع للمرجعية السيستانية. فإذا هو قرأ علينا من نسخة ناقصة، والعيب واضح فيها. النسخة الأصلية كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني، وهذا يؤثر كثيرا في المعنى. من جاء برأس رجل من شيعة علي، بينما هو قرأ من نسخة من جاء برأس شيعة علي. نتجاوز هذا العيب، وهو أنه قد قرأ من نسخة ناقصة. هناك عيب آخر، قرأ الرواية بشكل خاطئ. ألفاظ الرواية يفترض بأستاذ البحث الخارج أن يكون راوية حديث، والصادق يقول أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء، وهذه الفصاحة المعنى فيها واسع، على الأقل أن تكون الألفاظ تلفظ بشكل صحيح. قراءة خاطئة وتلفظ الألفاظ بشكل غير صحيح من داخل ألفاظ الرواية. أنا لا أتحدث عن شرحه، سنأتي على شرحه بعد ذلك، أتحدث عن ألفاظ نفس الرواية. ذكرت لكم قرأ لنا الرواية من نسخة ناقصة، فجاءت الرواية منقوصة الألفاظ، ثم لما قرأ الرواية أخطأ في قراءتها، فقال قد طرح رحله في رحبتكم، والقراءة الصحيحة رحبتكم. صحيح في آخر المقطع حين تحدث عن الرحبة لفظها الرحبة، ولكن هذا الكلام كان خارج الرواية. حين قرأ الرواية فقرأ رحبتكم رحبتكم، قد طرح رحله في رحبتكم، والقراءة الصحيحة في رحبتكم. وقلت من أنه في آخر المقطع تلفظ الرحبة بشكل صحيح ولكن خارج النص. لما وصل أما إن إمارتكم، القراءة الصحيحة هي هذه، هو قرأها أما إن أمارتكم، الأمارة بمعنى العلامة لا علاقة لها بالرواية، الرواية تتحدث عن الإمارة، والإمارة هو النظام الحاكم، منظومة الحكم. أما الأمارة فالأمارة في لغة العرب تعني العلامة، هو قطعا لا يقصد العلامة، يقصد نظام الحكم، إلا أنه أخطأ في قراءتها، وهذا الخطأ تكرر في كلامه إن كان في داخل الرواية أو كان في خارج الرواية حينما يشرح الرواية. فإذا هذه أخطاء واضحة في القراءة، هذه أمثلة. العيب الأول قراءة من نسخة ناقصة، العيب الثاني قراءة خاطئة في البنية اللغوية لألفاظ الرواية داخل الرواية. العيب الثالث ألفاظ خاطئة قرأت بشكل خاطئ ليس في داخل الرواية وإنما في كلامه الشارح، وقد يكون معذورا باعتبار أنه لم يتحدث بشكل عربي فصيح صحيح، وإنما تكلم بكلام سوقي وهو يشرح الرواية، وهذا عيب كبير أن تشرح أحاديث أهل البيت بالطريقة السوقية. فهل هؤلاء هم رواة الحديث الذين جعلهم صاحب الأمر حجة علينا؟ ماذا تقولون أنتم؟ على أي حال، العيب الثالث ألفاظ قرأت بشكل خاطئ خارج النص، خارج الرواية. على سبيل المثال، وهذه اللفظة تكررت، الهوية، اللفظة الصحيحة الهوية، لأنها مأخوذة من هو وليس من هوى. صحيح من الأخطاء الشائعة التي نرددها، وأنا أرددها أيضا، نحن تعودنا على كثير من الأخطاء الشائعة ومنها الهوية. الهوية خطأ شائع، التلفظ الصحيح الهوية نسبة إلى هو وليس هوى. فهو ردد هذه الكلمة أكثر من مرة على أنها الهوية والصحيح الهوية، وردد كذلك كلمة الأمارة خارج الرواية والصحيح أنها الإمارة، فالأمارة علامة والإمارة نظام حكم. وقال شجاع والصحيح شجاع، إننا نقول شجاعة وشجاعة في الأصل، ولكن في الوصف نقول شجاع ولا نقول شجاع. في أصل الموضوع نقول شجاعة وشجاعة، لكن في وصف الذي يتصف بالشجاعة أو بالشجاعة نقول عنه شجاع ولا نقول شجاع. فهذا تلفظ سوقي واضح. هناك سوقية واضحة في طريقة تلفظه، ويبدو أنه لا يملك علما لغويا صحيحا بأصل هذه الألفاظ. هذا هو شأن المحققين والمدققين وأساتذة البحث الخارج في حوزاتنا التي تنجب لنا الفطاحلة من العلماء والمحققين. هذا هو واقع النجف وواقع قم أيضا، هذا هو واقعنا. هؤلاء هم رواة الحديث. إذن عندنا العيب الأول، قرأ من نسخة ناقصة وأشرت إلى الأمثلة، والعيب الآخر قراءة خاطئة في نفس النص، والعيب الثالث ألفاظ خاطئة في الشرح حينما يشرح النص. العيب الرابع، هناك معان لغوية خاطئة في داخل الرواية لا أصل لها في لغة العرب، لا أدري من أين جاء بها. مثلا حينما وصل إلى هذه الجملة، فيثب الجار على جاره، كيف شرحها؟ قال يعطي إخبارية. لا معنى لهذا الكلام، فيثب الجار على جاره يهجم عليه، ينقض عليه، يريد أن يمسك به، أن يلقي القبض عليه لئلا يفر، إما أن يقتله أو أن يسلمه إلى سلطة صاحب السفياني في النجف. فيثب الجار على جاره يعني ينقض عليه، يهجم عليه، هذا معنى وثب ويثب. لا يوجد في العربية أن يثب الجار على جاره يعطي إخبارية، هذا لا أدري من أين جاء به. ثم جاء إلى ما ذكر في الرواية، يقول بقولكم عن صاحب البرقع، فماذا قال؟ يحكي مثلنا، يحكي مثلكم، يقول بقولكم، يعتقد بعقيدتكم. لو أن الجملة كانت يقول قولكم، ربما ربما تعطي معنى يتكلم بكلامكم، يتكلم مثلكم، لكن حين جاءت الجملة يقول بقولكم لا معنى لها إلا أنه يعتقد بعقيدتكم، خصوصا مع القرائن الموجودة في الرواية. فالرواية تريد أن تقول لنا من أن صاحب البرقع شيعي شيعي شيعي، إنه يعتقد بنفس عقيدتكم، القرائن كلها تقول هكذا. أما هذا الكلام فهذا هراء، يقول بقولكم، هكذا شرحها، يحكي مثلنا، يحكي مثلكم. ثم جاء إلى هذه الجملة، يغمز بكم رجلا رجلا، فماذا شرحها؟ قال يصيدكم. غمز لا تعطي هذا المعنى أبدا، ولا هذا التعبير وهذا التركيب الأدبي يعطي هذا المعنى. شنو يصيدكم؟ يغمز بكم رجلا رجلا، إما أنه يظهر عيوبكم، وإما أنه يشير إشارة إليكم، وإما أنه يكبس عليكم بيده برجله. وأنا بينت المعاني، لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام، إنما أتحدث عن المعاني اللغوية في لغة العربي لمعنى غمز ومعنى الغمز. يغمز بكم رجلا رجلا بحسب قوله يصيدكم، هذه معاني لا أصل لها في لغة العرب. يثب الجار على جاره يعطي إخبارية، هذا الكلام ليس صحيحا بالمطلق. يقول بقولكم يحكي مثلنا يحكي مثلكم، هذا الكلام ليس صحيحا. يقول بقولكم يعتقد بعقيدتكم، كما يقولون الفرق والمقالات، الملل والنحل والمقالات والأقوال. يغمز بكم رجلا رجلا يصيدكم، لا وجود لمثل هذه المعاني في لغة العرب. إذن هناك نسخة ناقصة، هناك قراءة خاطئة في ألفاظ نفس الرواية، هناك ألفاظ خاطئة لغة في كلامه الشارح للرواية، هناك معان لغوية لا أصل لها في لغة العرب، هو يطلعها من جيبه من جيب الصفحة. هذه المعاني لا أصل لها في لغة العرب أصلا، لا وجود لها لا في القواميس ولا في الشعر ولا في النثر. العيب الخامس، تراكيب مبنية على فهم خاطئ لمضمون الرواية. مثلا لما يبدأ ويقرأ الرواية كأني بالسفياني قد طرح رحله، فماذا يقول؟ الويل ينزل على أهل الكوفة. من أين فهم هذا الكلام؟ والكلام واضح في أن السفياني أو أن صاحب السفياني يطرح رحله، الذي يطرح رحله هو في حالة أمن وأمان في رحبتكم بالكوفة، وحينما ينادي المنادي من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم، هذا يعني أن الناس في الكوفة هم على وفاق مع السفياني، وإنما هو يبحث عن أشخاص معينين. لماذا وضع الجائزة؟ إذا كان الخلاف مع كل أهل الكوفة فهل يضع جائزة على رأس كل شخص من أهل الكوفة؟ إنه يبحث عن أسماء معينين، فهذا يعني أنه مطمئن وأن أهل الكوفة مطمئنون به ومطمئنون له. فمن أين نزل الويل على أهل الكوفة؟ من أين؟ هم لا يريدون أن يتصوروا أن الكوفة ستحارب صاحب الأمر، لأن النجف فيها المراجع، لا يستطيعون أن يتصوروا هذا المعنى حتى وإن كانوا يعتقدون به، لكنهم لا يريدون أن يقولوا هذا الكلام لعامة الشيعة، ولا يريدون أن يتحدثوا به في مراكز المرجعية نفسها. فمن أين فهم أن الويل سينزل على أهل الكوفة؟ وأيضا جاء بهذا الكلام السفيه وعلى أتباع مذهب أهل البيت. أهل البيت ليس لهم من مذهب بالمعنى الاصطلاحي الذي يتحدث به هو، لأنه يتحدث بالمعنى الاصطلاحي حينما يتحدث أصحاب العمائم هؤلاء، وحينما يتحدث مراجع النجف يتحدثون عن مذهب أهل البيت في قبال المذهب الحنفي المذهب الشافعي، وهذا نقض لبيعة الغدير. بيعة الغدير تصرح بأن هناك دينا واحدا فقط هو دين علي، اللهم والي من والى وانتهينا، هذا هو دين علي وعادي من عادى. الذين يعادون عليا وهم الذين ينكرون بيعة الغدير يريدون أن يؤسسوا أديانا هم أحرار، يريدون أن يؤسسوا مذاهب هم أحرار، يريدون أن يؤسسوا مدارس هم أحرار، فليسموا أنفسهم ما يريدون، هم أحرار ونحن أحرار أيضا، ونحن أحرار أيضا في فهمنا لعقيدتنا. هذا المنطق الأخرق، هذا منطق مراجع النجفي ومراجع قم، منطق أخرق. والشيعة كلهم ينادون الدفاع عن مذهب أهل البيت، هذا نقض لبيعة الغدير، هذا نقض لدين أهل البيت، أي دفاع هذا؟ أما كلمة المذهب في المعنى اللغوي يعني الطريق يعني الصراط، فهذا الاستعمال صحيح، لكنهم لا يستعملون هذا العنوان المذهب بالمعنى اللغوي. صحيح أن أقول من أن مذهبي هو مذهب إمام زماني، أي أن طريقي هو طريقه، هذا المعنى اللغوي صحيح لا إشكال فيه، لكنهم لا يستعملون المعنى اللغوي، يستعملون المعنى الاصطلاحي، كما يقال هناك دين وفي هذا الدين مذاهب، هذه مصطلحات علم الكلام، مصطلحات علم أصول الفقه، مصطلحات علم الملل والنحل، هناك مذاهب وكل مذهب له خصوصياته، وتشترك المذاهب في خطوط عامة تشكل الدين. ومن هنا جاءنا هذا الهراء من أنه هناك ما يسمى بأصول الدين وهناك ما يسمى بأصول المذهب، كل هذا لا علاقة لمحمد وآل محمد به، هذا هراء السفاهة والسفهاء من حوزة السفاهة والسفهاء، إنه المنهج الطوسي النجفي السفيه الذي ينتج لنا هذا المنطق الأخرق. على أي حال، بالنتيجة هذا الكلام ليس مختصا بهذه الرواية، ولكنهم كلهم هكذا يتكلمون، فيقول من أن الويل ينزل على أهل الكوفة وعلى أتباع مذهب أهل البيت، ثم حين يتحدث عن الأمارة كما يقول وهي الإمارة يلخصها في الأمير، بينما الرواية لا تتحدث عن الأمير، الرواية تتحدث عن الإمارة التي هي نظام، ولذلك وصفتهم بالجمع بأنهم أولاد بغايا، إنها منظومة سياسية كاملة. هو حول الإمارة التي يلفظها الأمارة والتي تعني في اللغة العلامة، حولها إلى أمير، وهذا ما لا تتحدث به الرواية. الرواية تتحدث عن منظومة حكم، بعد ذلك ينتقل الإمام كي يتحدث عن الأمير فيها، إنه صاحب البرقع، إما هو الأمير أو هو مسؤول كبير من مسؤوليها. لما يأتي للحديث عن البرقع يخاطب لابس البرقع، يقول له زين ليش البرقع؟ أنت لا تؤمن بالتقية، افترض فيه أنه ناصبي، والرواية صريحة من أن صاحب البرقع شيعي، فبدأ يخاطب صاحب البرقع على أنه من أنك لا تعتقد بالتقية، هكذا قال له. زين ليش البرقع؟ ليش ما تظهرون؟ ليش ما تبينون؟ ليش تتسترون؟ أنتوا ضد التقية، أنتوا لستوا مع التقية. فهو يفترض في صاحب البرقع أنه ناصبي. من أين جاء بهذا الكلام؟ لا أدري من أين يأتي بهذا الكلام. الويل ينزل على أهل الكوفة، من أين جاء بهذا الكلام؟ الإمارة تحولت إلى أمير، من أين جاء بهذا الكلام؟ الرواية لا تقول ذلك. صاحب البرقع يقول له: لماذا أنت تمارس التقية؟ لا يوجد في الرواية أن صاحب البرقع يمارس التقية. من أين فهم أن لبس البرقع للتقية؟ والإمام يقول عن صاحب البرقع: رجل منكم يقول بقولكم، ثم يقول: فيعرفكم ولا تعرفونه. يعرفكم رجلا رجلا، فيغمز بكم رجلا رجلا، هو منكم. فكيف صار ناصبيا وكيف صار البرقع للتقية؟ من أين فهم هذا الهراء؟ هكذا تشرح الروايات من قبل المحققين المدققين الجهابذة الفحول الفطاحل أساطين المذهب. حديث أهل البيت الصافي الذي يبث من هذه القناة تمنع الشيعة عن متابعته، ويقال عنه بأنه فكر ماسوني، وهذا الهراء هو الذي ينشر على المواقع، وهو الذي يدعى الناس إليه وتصرف الأموال لأجل هذه البرامج. بعد ذلك يقول: رجل منكم يقول بقولكم. فماذا يقول؟ عجيب، متوغلين. من أين جاء بهذا الكلام؟ عجيب، متوغلين، يحكي مثلنا، يحكي مثلكم. من أين جاء بهذا الهراء؟ هذا كلام كله هراء. تلاحظون كم نوع من أنواع العيوب في هذه الدقائق القليلة. نقل عن نسخة ناقصة، يعني أن الرواية التي اعتمدها أساسا في الشرح نقلها عن نسخة ناقصة، قرأ الرواية بشكل خاطئ، وأشرت إلى الألفاظ التي قرأها بشكل خاطئ في نفس النص، تلفظ ألفاظا بشكل خاطئ من الجهة اللغوية وهو يشرح الرواية، جاءنا بمعاني لغوية لا أصل لها في لغة العرب، وبينت لكم أمثلة ونماذج منها. هذا العيب الرابع. العيب الخامس: التراكيب في داخل الرواية، فهمها بشكل خاطئ، جعل الويل ينزل على أهل الكوفة ولا أصل لهذا في الرواية. حديثه عن مذهب أهل البيت هذا أمر خارج عن الرواية، هذا جزء من ثقافته العقائدية. جعل الإمارة التي هي منظومة حكم ملخصة في أمير، بينما الإمام في الرواية ما قصد ذلك، وكلامه واضح جدا. تحدث عن البرقع من أنه لبس للتقية، ومن أن الذي لبسه هو من النواصب وليس من الشيعة، ولذلك يقول له: من أنك لا تؤمن بالتقية فلماذا تمارس التقية؟ وقطعا كل ذلك كان يقوله بكلام سوقي، كلام قهاوي. ثم فهم هذا القول: رجل منكم يقول بقولكم. عجيب، متوغلين، يعني أنهم من جهة أخرى ليست شيعية ودخلت في الجو الشيعي بطريقة التوغل الخداع. هذا العيب الخامس. العيب السادس: ذكر معان لغوية صحيحة في نفسها لكنها لا تنطبق على الرواية، فهذه الألفاظ لها أكثر من معنى. مثلا حين تحدث عن أولاد البغايا قال هم أبناء زنا، وأشار إلى جهاد النكاح من أنهم أبناء زنا من النواصب، وهو يقصد بالزنا الممارسة الجنسية المعروفة. بينما كل القرائن، وفصلت ذلك لكم، من أن الزنا الذي تتحدث عنه الرواية هو الزنا الذي أشارت إليه الأحاديث كقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لضريس الكناسي: من أين دخل على الناس الزنا؟ وأجاب الإمام: من خمسنا، التفاصيل التي مرت. فهؤلاء أولاد البغايا هم الخمسيون، صحيح في اللغة هم أبناء الزنا، ولكن الرواية لا تقصد ذلك، وقد بينت لكم التفاصيل لا أستطيع أن أعيدها، فذلك يحتاج إلى وقت طويل. فأولاد البغايا صحيح في اللغة أبناء الزنا، ولكن الرواية لا تقصد هذا المعنى. يحوشكم في اللغة صحيح يجمعكم، لكن الرواية لا تقصد هذا المعنى. فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، هذا يعني أنه يحيط بكم من بعد، ويحوشكم يحيط بكم فيعرفكم ولا تعرفونه. لو كان يجمعكم لا ينسجم هذا المعنى مع التعابير التي وردت في الرواية. يحوشكم في اللغة يجمعكم، لكن هذا المعنى لا ينسجم مع الذي جاء في الرواية الشريفة. فهنا استعمالات صحيحة في معناها في نفسها، لكنها خاطئة بشكل واضح حينما تستعمل في هذا النص. فالألفاظ فيها أكثر من معنى في كتب اللغة. هذا العيب السادس. العيب السابع: أضاف أشياء إلى الرواية لا يوجد دليل يدل عليها، لا في الرواية ولا من خارج الرواية ولا من روايات أخرى. مثلا تحدث عن أنهم يريدون أن يشكلوا دولة إسلامية، يتحدث عن هؤلاء النواصب الذين افترض وجودهم في الرواية، لا وجود لهم، وليس هناك من حديث عن تشكيل لدولة إسلامية. من أين جاء بهذا الكلام؟ لا أدري. تحدث عن أن صاحب البرقع يهودي، وأن الذين معه يهود، وأنهم يتبرقعون كي يخفوا يهوديتهم. قبل قليل كانوا نواصب، ويخاطبهم من أنهم لا يؤمنون بالتقية، فلماذا يمارسون التقية؟ رجع بعد ذلك فصاروا يهودا. من أين جاء بهذه المعاني؟ الرواية لا يوجد فيها شيء يشير إلى ذلك، ولا توجد روايات أخرى خارج الرواية تشير إلى هذه التفاصيل. هذه رواية منفردة بنفسها، فلا وجود لمثل هذه المعاني. فهذه إضافات أضافها على الرواية، وإسقاطات أسقطها، لا يدل عليها شيء لا من الرواية ولا من خارج الرواية. وفي ضوء كل هذه العيوب، أذكركم بالعيوب، نقل لنا من نسخة ناقصة، والنقص في تلك النسخة يؤثر على معنى ومضمون الرواية. في بعض الأحيان النقص لا يؤثر، ولكن النقص الذي تعاني منه النسخة التي نقل منها يؤثر على فهم الرواية وفهم مجرياتها. فنقل لنا من نسخة ناقصة، بعد ذلك قرأ الرواية بشكل خاطئ، أخطأ في قراءة ألفاظها، ثم جاءنا بألفاظ في شرح الرواية أيضا تلفظها بشكل خاطئ من الجهة اللغوية، هذا العيب الثالث. العيب الرابع، جاءنا بمعاني لغوية خاطئة لا وجود لها في لغة العرب، جابها من جهة الصفحة، كما في يثب الجار على جاره والأمثلة الأخرى. خامسا، جاءنا بتراكيب داخل الرواية وأسس عليها لا أصل لها، مثل ما تحدث عن الويل الذي ينزل على أهل الكوفة والأمثلة الباقية. ذكر معان هي صحيحة في نفسها لغويا لكنها لا تنسجم مع الذي جاء في الرواية، مثل ما في أولاد البغايا أو في يحوشكم بمعنى يجمعكم، فهذه المعاني لا تنسجم مع الرواية وإن كانت صحيحة في نفسها من جهة اللغة، لكنها من جهة الشرح بها للرواية أمر بعيد عن الصواب بشكل واضح جدا. هذا العيب السادس. العيب السابع، أضاف أشياء إلى هذه الرواية المعدودة الأسطر والكلمات، هذه الأشياء التي أضافها لا يدل عليها شيء من داخل الرواية ولا توجد روايات من خارج الرواية تشير إليها، كمسألة تشكيل دولة إسلامية أو مسألة وجود اليهود ومن أن صاحب البرقع يهودي وهو يتخفى. في إطار كل هذه العيوب وكل هذا الخلل، فإنه قد صاغ حديثه ببيان بائس وركيك جدا وسوقي إلى أبعد الحدود، على مستوى اللفظ، على مستوى المعاني، على مستوى التعابير، وحتى على مستوى الأداء، على مستوى الأداء من جهة مخارج الحروف ومن جهة طريقة الإلقاء، طريقة سوقية. هؤلاء دهاتية، لا أتحدث عن نجم الدين الطبسي بالخصوص، أكثر المعممين دهاتية، كلمة فارسية يعني قرويين، يأتون إلى النجف، عاش آباؤهم وأجدادهم على صدقات آبائنا وأجدادنا في العراق، وبعد ذلك يصيرون طبقة نبلاء ويسمون العراقيين معدان، يسمون الشيعة معدان، وهم أساسا معدان، هم قرويون. الآن هذه الطريقة التي يتحدث بها المحقق المدقق، أنا ما عندي مشكلة مع شيخ نجم الدين الطبسي، لكنني أصف لكم الواقع كما هو، وإلا فإني لا أعرف الرجل ولم ألتقي به طيلة حياتي، وليس عندي من مشكلة معه، ولم يؤذني الرجل في شيء، إنما أحدثكم عن واقع موجود أمام أعيننا. كل هذه العيوب، كل هذه الأخطاء، ويضحكون على الناس يقولون هذا نمبر وان، ويأتون به كي يحدث الناس عن الإمام الحجة ويمنعون الناس من متابعة الحديث الصحيح الذي يبث عبر هذه القناة. أين الإنصاف؟ ولكن لا إنصاف لكم، حتى أنتم الذين تتابعون هذه القناة لا إنصاف لكم، أين الإنصاف؟ إنني أقصد شيئا آخر حين أقول لا إنصاف لكم، أنتم الذين تتابعون هذه القناة وتتفقون معي، أقول لا إنصاف لكم لأنكم لا تقومون بواجبكم الشرعي، هذا الذي أقصده، لا تؤدون واجبكم الشرعي على أحسن صورة في نصرة هذا الحق، ليست في نصرة أنا لا قيمة لي، لا أدري ربما أموت هذه الليلة، إنني أتحدث عن هذا المنطق، إنني أتحدث عن هذا المنهج الذي يرفض منهج حوزة النجف، أتحدث عن المنهج ولا أبالي بالأشخاص أنا أو غيري. من نحن؟ نحن أرقام لا قيمة لنا، ولكن هذا المنهج ينمى إلى آل محمد، واجبنا أن ندافع عن هذا المنهج. حين قلت لكم وأنتم لا إنصاف لكم ولا إنصاف عندكم لأنكم لا تنصفون هذا المنهج، أولئك لا شأن لي بهم، أولئك أبناء حوزة السفاهة والسفهاء، لا حديث لي معهم. فكل هذه العيوب تصاغ في بيان بائس وركيك جدا وسوقي جدا على مستوى اللفظ والمعنى والتعبير والأداء، أداء على مستوى مخارج الحروف وعلى مستوى الإلقاء من الجهة الفنية للإلقاء. هذا العيب الثامن. العيب التاسع، العيب التاسع تحريف كامل للرواية، ولكنه تحريف معيب. يحرفون الروايات حتى أنهم لا يحسنون التحريف، لأن الخلاصة التي نخرج منها من كل هذا الكلام، صاحب البرقع هو ناصبي يتبرقع للتقية، يريد أن يؤسس دولة إسلامية، وهو يهودي يخفي يهوديته، وفي الوقت نفسه هو منا يحكي حكينا يجمعنا وبعد ذلك يصيدنا ثم يصيدكم. اجمعوا لي هذه التفاصيل، كيف تجمع؟ البلاء نزل على أهل الكوفة، وهذا الرجل أعطى إخبارية، وهذا المتبرقع يهودي أو هو سني لا ندري، أو هو منا لا ندري، يريد أن يؤسس دولة إسلامية. إذن الدولة التي كانت موجودة ما هو وصفها؟ هل كانت إسلامية أم لم تكن؟ هل كان هذا صاحب البرقع يريد أن يؤسس دولة إسلامية وهو يهودي؟ ما هي النتيجة؟ تحريف كامل للرواية، وهو تحريف معيب. لن يخرج هو بنتيجة، ولن نخرج نحن بنتيجة، ولن تخرجوا أنتم بنتيجة، ولن يخرج الذين كانوا يحضرون هذه الندوة بنتيجة، ولن يخرج مركز الأبحاث العقائدية السيستاني بنتيجة أيضا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. ذكرت لكم تسعة أنواع من العيوب، وكل عيب يشتمل على تفاريع وعلى حالات وأمثلة. في خمس دقائق بخصوص رواية تشتمل على عدد محدود من الألفاظ، هناك عيب عاشر سأضيفه أيضا. لغة الجسد عند المتحدث وما يظهر من انعكاسات على وجهه وحركة عينيه تدل على ضياعه. أتمنى أن تدقق النظر في هذه القضية، سأعيد بث الفيديو بعد قليل. ستلاحظون الضياع على وجهه، هو نفسه ضاع في الرواية، والجمهور الجالس هو الآخر ضائع في حيرة من أمرهم، هم لا يعلمون هل هذا ناصبي صاحب البرقع، هل هو يهودي أم هو شيعي أم ماذا، ما الذي جرى، ما الذي يجري، ما موقف الكوفة من السفياني وما موقف السفياني من الكوفة، وصاحب البرقع هل هو من جماعة السفياني أم من غيرهم. الرجل نفسه دقق في لغة جسده ووجهه وحركات عينيه، إنه في حالة ضياع، إلا أنه يتغالب مع نفسه ويحاول أن يتماسك وأن يتحدث بطريقة كأنه واثق مما يقول. وهذا هو حال المعممين، المعممون الذين يتحدثون على المنابر، أكثر من 90% من حالتهم هم جهال بما يقولون. لو أن شخصا سألهم ما مصدر هذا الكلام لا يعرفونه، لو أنه سألهم ما معنى هذه الكلمة في اللغة لا يعلمون بها، لو أنه سألهم أهل البيت ماذا قالوا في هذا الموضوع لا يعلمون، جهال بالكامل الذين يرتقون المنابر ويتقيؤون عليكم بقذارات المرجعية على رؤوسكم ووجوهكم، وأنتم تمجدونهم، مستهلين أنتم، هو هذا واقعكم، مستهلين هالرقعة من هالبابوج كما نقول في الأمثلة، والأمثلة تضرب ولا تقاس. ولاحظوا أوضاع الجلاس، أوضاع الجلاس في حالة من الضياع، لا يشعر الذي يراقبهم من أن أحدا منهم قد أمسك بشيء، وبعض منهم بالمناسبة يخرجون على شاشات التلفزيون يتحدثون من هؤلاء الجلاس. هو نجم الدين الطبسي هو في حالة ضياع، ومنطقه ضائع بالمرة، كلامه في حالة ضياع وخراب بالمرة، إنه منطق كما قلت قبل قليل بائس وركيك وسوقي على مستوى اللفظ والمعنى والتعبير والأداء. هذا هو الذي تنتجه لكم حوزاتكم، وهذا هو الذي تقدمه لكم مؤسسات مراجعكم. وبالمناسبة طلاب النجف حينما يتحدثون عن حوزة قم يقولون حوزة قم وين متطورة؟ هذا نتاج من حوزة قم في جنبتها السيستانية. رجاء أعيد بث الفيديو.
الطوسي شيخ الطائفة في الغيبة صفحة 450 يروي الحديث عن أبي عبد الله الصادق روحي فداه: كأني بالسفياني الطرح رحله في رحبتكم بالكوفة. الويل ينزل على أهل الكوفة وعلى أتباع مذهب أهل البيت. زين، مقره في الكوفة، كيف تصرف؟ نادى مناديه إعلان. شو هو مضمون الإعلان؟ من جاء برأس شيعة علي فله ألف درهم. صلحنا اليوم الذبح على الهوية، ذبح على الهوية، ويعطى جائزة جوائز. فيثب الجار على جاره، يعطي إخبارية ويقول هذا منهم، فيضرب عنقه ويأخذ الجائزة ويأخذ ألف درهم. زين، الأمارة والحاكمية والحكومة التي على هذا الأساس، بناؤه على هذا الأساس، ذبح الموالي لأهل البيت. هذا الأمير من هو؟ ما هي مواصفاته؟ شوف الإمام ماذا يقول: أما إن أمارتكم يومئذ لا تكون إلا لأولاد البغايا. يعني أميرهم أبناء حرام، أبناء بغايا، أبناء زنا. اليوم إيش نسمع؟ جهاد إنا لله وإنا إليه راجعون. زين، ليش البرقع؟ ليش ما تظهرون؟ ليش ما تبينون؟ ليش تسترون؟ أنتوا ضد التقية، أنتوا لستم مع التقية. زين، هاي البرقع ليش؟ شوف الإمام ماذا يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. والله متلثمين، ليش متلثم؟ أنا شجاع وأريد أشكل دولة إسلامية، يشكل دولة إسلامية، ليش تخبى؟ أظهر نفسك. لا، لا يظهر نفسه حتى لا تعرف الناس أنه يهودي، أنهم يهود متقبعين، تقبع حتى ما يعرفوا. الإمام يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع. أجيبهم هذه مظاهرهم. قلت: ومن صاحب البرقع؟ هاي كلمة جديدة نسمع، من هذول؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم. عجيب، متوغلين، يحكي مثلنا، يحكي مثلكم. زين، يلبس البرقع فيحوشكم، يجمعكم. هذا اللي يلبس البرقع يعرفكم ولا تعرفونه، سيغمز بكم رجلا رجلا، يصيبكم. مرة ثانية الإمام يركز على هذه النقطة: أما إنه لا يكون إلا ابن بغي. هذا صاحب البرقع، هذا شنو هويته؟ ابن بغي. هذا الأمير، هذا اللي طرح رحله في الرحبة، وأخذ يتتبع شيعة أمير المؤمنين، من هذا؟ أميرهم منه؟ أولاد بغايا. الموظفين منه؟ العاملين منه؟ ابنه؟ نعم بغي.
في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد، لا أريد أن أقرأ منها كثيرا، أقرأ عليكم هذه الجملة، والإمام صادق يتحدث عما يفعله أكثر مراجع الشيعة بالشيعة، فماذا يقول؟ يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. المراد من ضعفاء الشيعة هم ضعفاء العقيدة، ضعفاء الثقافة، ضعفاء الفكر، وليس ضعفاء في أبدانهم أو ضعفاء في أموالهم، إنهم ضعفاء العقول، إنهم الديخيون. فهؤلاء مراجع السوء الذين هم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم. شرح الروايات بهذه الطريقة إضلال أو ليس بإضلال. حديث محمد الموسوي عن معنى الكفر والإيمان في برنامج أنتم والطرطور، عفوا أنتم والفقيه، على إذاعة الروضة الحسينية المقدسة، وهذه أمثلة، كل قنواتهم هكذا، كل منابرهم هكذا، كل ندواتهم هكذا. أنا ما عندي وقت حتى أتتبع كل نتاجهم، أنا مطلع على أكثر نتاجهم. لربما هذا الذي سمعتموه من نجم الدين الطبسي هو أفضل بكثير من هراء الذين يخرجونهم على قناة كربلاء يتحدثون عن الإمام المهدي. هؤلاء الذين يخرجونهم على قناة كربلاء يتحدثون عن الإمام المهدي، هذا هراء نجم الدين الطبسي أفضل منهم بكثير، مليون مرة. والشيعة تسأل وتتصل فرحانين فرحانين. غبرة؟ غبران، هذا هو واقع الشيعة. شو يسوي لهم يعني؟ هذا هو واقع الشيعة. أتحفونا أتحفونا رجاء بالوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا مستعجل مش جاه أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول أخوك يا حركة فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارته كنا على أسفة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرفنا. قال تركب مثل ما ركب نام وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
إذن هكذا يفعل مراجع الشيعة مع الشيعة، يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا. تركبهم تركبهم، هنيال المراجع بهالمطاية وهنيال الشيعة بهالمراجع اللي يركبونهم ويسووهم مطايا وديخ. وأسألكم الدعاء. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. هذه مصاديق لهذه الرواية أو لا؟ فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. كل الذي تقدم في حلقة يوم أمس وفي هذه الحلقة مما يصدر عن مراجع الشيعة عموما وعن مراجع النجف خصوصا تلخصه هذه العبائر. فيضلون الشيعة ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. حينما تشرح الرواية لهم بهذه الطريقة وتمنعهم عن أن يسمعوا الشرح الصحيح في قناة القمر وأمثالها إن وجدت، هو هذا إضلال ومنع عن قصد الحق المصيب. ولذا قلت لكم أنتم يا من تتابعون هذه البرامج وتتفقون معي من أنكم لستم منصفين، عليكم أن توجهوا الناس كي يستمعوا إلى هذه القناة، أن تبذلوا قصارى جهدكم ولكن بالأساليب السليمة والصحيحة التي تكون نافعة ومؤثرة كي يستمع الناس إلى الحقائق، كي يدركوا أنفسهم. أنا لا أريد من أحد أن يتبعني، فلا أريد أتباعا ولا أريد زعامة والله إلى أن أموت، ولا أريد من أحد أن يصدقني، ولا أريد من أحد أن يمدحني. أنا أريد منكم أن تحترموا عقولكم احتراما للإمام الحجة. أريد منكم أن تتأكدوا من صدق كلامي كي تنصروا إمام زمانكم. هذه هي رسالتي في الحياة، ولا أريد شيئا منكم، لا منكم ولا من غيركم. هذا إمامكم الصادق هو الذي يحدثكم عن أكثر مراجع الشيعة زمن الغيبة الكبرى. يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب. بالضبط الذين كانوا جلاسا في هذه الندوة التي عرضت ما عرضت منها ينطبق عليهم هذا العنوان، إنهم يمنعونهم عن قصد الحق المصيب ويقدمون لهم الضلالة والجهل عبر العمائم. هم جلاس في مركز اسمه مركز الأبحاث العقائدية، وفي وسط مكتبة كبيرة، وبين أصحاب العمائم، وفي جو المرجعية السيستانية، وهذا الهراء الذي سمعتمه. صدقوني هذا هو نتاج حوزة النجا. ليس في هذه الدقائق، هذا هو نتاج حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة، منذ ذلك اليوم الأسود المشؤوم الذي أسس فيه الطوسي الحوزة. هذه الموسوعات الكبيرة من الكتب كلها على مستوى هذا الهراء. صدقوني في فقههم وعقائدهم وفي تفسيرهم هراء في هراء في هراء. سابقا يكتبون، الآن يتحدثون عبر الفضائيات. الهراء هو الهراء والجهل هو الجهل. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر، ولا يستطيعون أن يردوا كلامي لأن كلامي مدعم بالحقائق والوثائق. ماذا سيقولون؟ يقولون لكم هذا الغزي ماسوني، ويقولون لكم هذه القناة عميلة، ويقولون لكم مراجعنا هم صمام الأمان، ومثل هذا الهراء يضحكون به عليكم. أنا لا أطالبكم أن تصدقوا كلامي، تأكدوا من صحة كلامي، ابحثوا بأنفسكم. ومثل ما قلت لكم، إذا كنتم تعرفون معمما في النجف من أقاربكم من أصدقائكم، املأوا بطنه القذرة بالطعام، ودسوا في جيبه مقدارا من الدولارات، وبعد ذلك اجلسوا معه بهدوء وسلوه عن الحقيقة، سيخبركم، والله سيخبركم. هؤلاء عبيد الدولارات، عبيد الدنانير والدراهم، وبطونهم تصرخ دائما تبحث عن طعام السحت. هذه هي الحقيقة من الآخر. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف، وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. كان في نيتي أن أتحدث في جهات أخرى، لكن وقت الحلقة صار طويلا. ختام حديثي ألفت نظركم إلى أن هذا البرنامج برنامج طويل، تتواصل حلقاته في مجموعات. المجموعة الأولى ابتدأت من حلقة 1 إلى حلقة 31، ثم توقفنا وأعدنا بث تلك الحلقات. المجموعة الثانية بدأت من الحلقة 32، وها قد وصلنا اليوم إلى الحلقة 65، والحلقات مستمرة لا زالت بالنسبة للمجموعة الثانية. والموضوعات الأهم هي التي لم نصل إليها بعد. الموضوعات الأهم في حلقات المجموعة الثانية من حلقات برنامج الخاتمة لم نصل إليها. بدأنا في المجموعة الثانية من الحلقة 32، وصلنا إلى الحلقة 65 اليوم. البث المباشر سيتوقف يوم غد. لماذا؟ لأننا سنعيد بث الحلقات من حلقة 57 إلى حلقة 65، 9 حلقات، من حلقة 57 إلى حلقة 65 إلى حلقة هذا اليوم. تبدأ إعادة البث في نفس وقت البث المباشر منذ يوم غد. ينتهي بث الحلقات المعادة يوم الأربعاء 20/1/2021. يوم 21/1/2021 يوم الخميس مباشرة سنعود للبث المباشر وفي نفس التوقيت عبر هذه الشاشة، ولكن سنعود إلى الموضوعات الأخطر والأخطر والأخطر والأهم، وما تقدم من موضوعات لا يعد بشيء إلى الآتي. إنني أتحدث عن المجموعة الثانية، أما المجموعة الثالثة سنعلن عنها في وقتها. لازلنا مستمرين في حلقات المجموعة الثانية من برنامج الخاتمة، لكن غدا يتوقف البث المباشر ويعاد بث الحلقات من حلقة 57 إلى حلقة 65. رجائي من الذين يبحثون عن الحقيقة، رجائي من أبنائي وبناتي أن يتابعوا الحلقات المعادة. إعادة هذه الحلقات جزء من البرنامج. إننا لا نعيد هذه الحلقات لسبب آخر، جزء من البرنامج. هذه الحلقات مهمة جدا، تابعوها. وإنني أعدكم أنكم عند المراجعة والمتابعة ستجدون أنكم تكتشفون معاني جديدة. إنه حديث آل محمد، حديث يتجدد، حديث حي لا يموت. تابعوا هذه الحلقات لأن متابعتكم لها وبدقة ودراسة ستنفعكم كثيرا في الحلقات القادمة التي هي الأخطر والأهم فيما يرتبط بواقعنا السياسي الاجتماعي الشيعي وفيما يرتبط بواقعنا العقائدي الشيعي الذي هو على علاقة مباشرة مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ما يقدم عبر هذه الشاشة لن تشاهدوه في شاشة أخرى. هذا ليس مدحا لي أو مدحا لهذه الشاشة، إنها الحقيقة يا أشياء علي. ما يعرض في هذه الشاشة لن تشاهدوه في شاشة أخرى، ولن تستمعوا إليه في شاشة أو إذاعة أو موقع إلكتروني آخر. إذا كنتم تبحثون عن علاج وعن تطعيم للفيروس الخطير نجف طوسي 448 هنا وبالمجان، أؤكد عليكم أن تتابعوا إعادة هذه الحلقات. لا تقولوا هذه حلقات معادة وكنا قد شاهدناها. رجائي أن تتابعوها لأن ذلك سيعينكم في فهم ما سيأتي من المطالب ومن المباحث المهمة والمهمة جدا، والتي سأتناولها في الحلقات القادمة وبالبث المباشر وفي نفس التوقيت ابتداء من 21/1/2021 ميلادي. نلتقي قريبا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.